وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي نصب الكائنات على ربوبيته ووحدانيته حججا، وحجب العقول والأبصار أن تجد إلى تكييفه منهجا، وأوجب الفوز بالنجاة لمن شهد له بالوحدانية شهادة لم يبغ بها عوجا، وجعل لمن لاذ به واتقاه من كل ضائقة مخرجا، وأعقب من ضيق الشدائد وضنك الأوابد لمن توكل عليه فرجا، وجعل قلوب أوليائه متنقلة في منازل عبوديته من الصبر والتوكل والإنابة والتفويض والمحبة والخوف والرجا.
الله عز وجل يقلب القلوب، وهذا معلوم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وأعظم التقليب تقليب قلوب الأولياء. والأولياء من هم الأولياء؟ الأولياء هم الذين آمنوا وكانوا يتقون، فكل مؤمن تقي هو ولي. إذن تعريف الولي هو كل مؤمن تقي، فكل مؤمن تقي هو ولي. الأولياء هؤلاء اللي هم مؤمنون أتقياء، ربنا عز وجل يقلب قلوبهم في إطار الإيمان، يعني في ميدان الإيمان. إذن تقليب القلوب في تقليب عام وفي تقليب خاص. أما التقليب العام فإن الله عز وجل قد ينقل إنسانا من الإيمان إلى الكفر، أو ينقل إنسانا من الكفر إلى الإيمان، وهذا يقتضي عدم الأمن من مكر الله، لأنه لا يأمن من مكر الله إلا القوم الخاسرون. التقليب الخاص تقليب قلوب الأولياء، إنه يقلبهم في منازل الطاعات، ما بين إخلاص وبين توكل وبين إنابة وبين محبة وبين يقين وبين رجاء وبين خوف وبين تفويض، يفوضون أمورهم لله، يعني يحسنون التوكل على الله تبارك وتعالى. ولذا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. إذن هناك تقليب عام وتقليب خاص. شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله مهتم بالتقليب الثاني، وهو التقليب الخاص الذي يلزم هجرتان، فسيتكلم من هذا المنطلق. هذه الفقرة الأولى، التقليب تقليب قلوب الأولياء في منازل العبودية، تقليب قلوب الأولياء في منازل العبودية. التقليب هذه صفة لله جل وعلا، صفة إيش؟ فعلية تابعة لمشيئته، يقلبها سبحانه تقليب حقيقي كيف يشاء في منازل العبودية. منازل العبودية كلها، كل ما يسمى عبودية قلبية، لأن الكلام على القلب، فما في تقليب في الصلاة والزكاة الكلام على أعمال القلوب، لأن يقلب القلوب. ففي منازل عبودية القلب، إذن عبوديات القلب معروفة، أعلاها المحبة والخوف والرجاء، تمام، يندرج بعد ذلك الصدق والإخلاص واليقين والإنابة، هذا كله داخل في منازل عبودية الرب عز وجل. ولذا نسأل الله عز وجل أن يصرف قلوبنا على طاعته. هذا هو. إذن شيخ الإسلام يتكلم عن التقليب الخاص المتعلق بالمتقين اللي هم أولياء الله تبارك وتعالى، ليلزم هذه القلوب بهجرتين، وهذا مضمون الكتاب. تفضل.
قال رحمه الله: فسبحان من أفاض على خلقه النعمة وكتب على نفسه الرحمة، وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته تغلب غضبه، أسبغ على عباده نعمه الفرادى والتوائم، وسخر لهم البر والبحر والشمس والقمر والليل والنهار والعيون والأنهار والضياء والظلام، وأرسل إليهم رسله، وأنزل عليهم كتبه يدعوهم إلى جواره في دار السلام. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. فسبحان من أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، ورفع لمن ائتم به فأحل حلاله وحرم حرامه وعمل بمحكمه وآمن بمتشابهه في مراق السعادة درجة، ووضع من أعرض عنه ولم يرفع به رأسا ونبذه وراء ظهره وابتغى الهدى في غيره وجعله في دركات الجحيم متولجا، فإنه الذكر الحكيم والصراط المستقيم والنبأ العظيم وحبل الله المتين المديد بينه وبين خلقه وعهده الذي من استمسك به فاز ونجا.
هذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يبدأ كلامه إلا بحمد الله، ولو بدأه ببسم الله لكان لا بأس بذلك، لأن المكتوبات يستحب أن تبدأ ببسم الله، والنبي صلى الله عليه وسلم في جميع كتاباته التي كان يرسلها كان يبدأها ببسم الله. ثم هو كما ذكرنا يتكلم عن تقليب القلوب في منازل العبودية، فالكلام هنا على أعمال القلوب وليس على أعمال الجوارح، ويقتضي أعمال الجوارح لأن أعمال الجوارح تابعة لأعمال القلوب، وأعمال الجوارح من دون أعمال القلوب لا قيمة لها، وأعمال الجوارح تصح بعمل القلب وتبطل بعمل القلب، عمل الجارحة يصح بعمل القلب ويبطل بعمل القلب، فعمل الجوارح من الصدقة يصح مع وجود الإخلاص، وعمل الجوارح من الصدقة يبطل بوجود الرياء، والإخلاص عمل قلبي والرياء عمل قلب. إذن أعمال القلوب مهيمنة على أعمال الجوارح، سائقة لأعمال الجوارح، فالعمل في ظاهره هو عمل صالح لا يحكم بصلاحه وقبوله إلا بعمل قلب، ولا يحكم بفساده ورده إلا عمل قلبي أيضا، مفهومة هذه. ثم هو بعد الحمد لله يسبح الله عز وجل ذاكرا نعم الله عز وجل، وذكر النعم هو ثناء على الله يقصد به الطلب، لأن من مدح الكريم نال الثواب، من مدح الكريم نال الثواب وأجزل له العطاء، فهو يمدح الله عز وجل ويعدد نعم الله تبارك وتعالى، فأسبغ النعم فرادى وتوائم أو وتوأم، والتوأم هو من ولد مع غيره في بطن واحد، ما ولد مع غيره في بطن واحد، ويتكلم عن تسخير العالم للإنسان، لأن ربنا جل سخر ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه سخر لمصلحة الإنسان، سخر السحب وهي في السماء لمصلحة الإنسان، وسخر ملائكة في السماء لمصلحة الإنسان، وأنزل الحديد من السماء فيه بأس شديد لمصلحة الإنسان، وسخر هذا العالم الأرضي للإنسان، البحار والأنهار والأراضي والزروع والثمار والحيوانات، فتجد جملا ضخما جدا وطفل صغير يقوده، وتجد رجلا واحدا ويقود 1000 جمل، 1000 جمل مع ان ويقود ثيران وابقار، مع ان ركلة واحدة من حيوان منها تقضي على هذا الانسان، وسفن عملاقة ضخمة جدا تكاد تكون مدن عائمة تسبح في البحار، الانسان امكنه الله جل من صنعه وهداه اليها وسخر ذلك له، فسبحان الله. والانسان مع التسخير طار في الهواء، ومع التسخير غاص في الماء، ومع التسخير قطع الفيافية والقفار بسرعات متفاوتة عجيبة جدا تزيد على طاقته بكل حال من الأحوال. فأنت لما تركب الطائرة بسرعة 850 ميل في الساعة، بينما أنت أصلا إذا عدوت فسرعة الجري لك أنت لا تتجاوز 5 كيلو في الساعة أو 10 كيلو في الساعة، مع أنك تتجاوز 850 ميل في الساعة الواحدة بطائرة أنت اخترعتها مكنك الله من ذلك، وتغوص في الماء بغواصاتك وتعيش داخل الماء بغواصاتك، وتنطلق تقطع الفيافي والقفار منطلقا. إخوة منصور وإخوانه أتوا إلينا من سبك اليوم، خرجوا بعد الفجر ووصلوا اليوم، لو هم مشوا على أقدامهم وأرادوا أن يصلوا إلينا سيصلوا إلينا بعد أسبوع أو أسبوعين. فربنا جل سخر الوسائل للإنسان، هذه كلها من نعم الله عز وجل تستوجب حمدا عظيما، فتعداد النعم يساوي الحمد لله ويساوي الثناء على الله ويساوي الطلب من الله تبارك وتعالى. فذكر النعم من الأشياء المادية المفيدة، وذكر النعم التي تفيد القلوب وتوصل الجنة من إرسال الرسل وإنزال الكتب، يدعون إلى دار السلام، يعني ما أنزل لنا الكتب ولا الرسل إلا لكي ينعم علينا ويستقبلنا في دار السلام. الكلامين على قلوب الأولياء كما ذكرنا، يدعون إلى دار السلام ويهدينا سبحانه تبارك وتعالى. فشرح الصدر الإسلام، علامة الهداية شرح الصدر الإسلام، لأن فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، فيبين هذه النعم ويخوف من ضدها، يبين النعم ويخوف من ضدها. فالحقيقة أن شيخ الإسلام متبع منهج عظيم جدا، ومنهج وعظي ونصحي عالي جدا، يدل على سعة علم هذا الرجل، ويدل أيضا على شيء كبير جدا نقول بنحسبه. أما العلم فنقول يدل على علم واضح من غير نحسبه، وأما التقوى فنقول يدل على تقوى عظيمة جدا وإيمان عالي جدا عند هذا الرجل فيما نحسبه. ولا نذكر الله أحد، لأن هذه الفتوحات لا تفتح إلا على تقي. هذه الفتوحات العظيمة، أنتم يعني ابن القيم رغم عظم حب أهل الإسلام له وعظم حب أهل العلم له، لكنه قل حقه لأن طغى عليه شيخه. ما النجم لا تعرف عظمة النجم إذا ظهر القمر وأضاء، ولا تعرف عظمة النجم والقمر إذا أشرقت الشمس. فابن تيمية كان شمس، فماذا تفعل الأقمار؟ قمر. الإمام الذهبي تلميذ ابن تيمية قمر، ابن القيم تلميذ ابن تيمية قمر، ابن كثير تلميذ ابن تيمية قمر، أقمار ابن مفلح، بل هو مفلح تلميذ ابن تيمية قمر، ولكن أين الأقمار حين كانت شمس ابن تيمية بازغة مشرقة؟ صح. الصحابة رضوان الله عليهم لو أمثالهم عند اليهود والنصارى لعبدوه وجعلوهم قديسين، لو أمثال الصحابة عند اليهود والنصارى لعبدوهم وجعلوهم قديسين، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم موجودا. إذن طلعت الشمس فأطفئ القنديلة، خلصت المسألة. فالأعلام هؤلاء أعلام الهدى يتتابعون في الإسلام. فهذا القمر العظيم اللي هو ابن القيم رحمه الله لم يأخذ كل حقه لوجود الشمس المشرقة وابن تيمية. ابن تيمية كان يعظم قدر ابن القيم، وابن القيم قرأ القصيدة الميمية له فسجد ابن تيمية رحمه الله، سجد ابن تيمية ويستمع القصيدة. شيخ العلامة بحق، العلامة ما فيش علامة، هو العلامة ابن تيمية رحمه الله، العلامة بحق يستمع إلى القمر ابن القيم ويسجد لله شكرا ويستمع إلى القصيدة الميمية. فابن القيم هذا فتوحات عظيمة جدا. فنحن نقول نجزم له بالعلم، نعم كما جزم كل أولي العزم من هذا المنهج السلفي، لكن نجزم له بالتقوى، ونقول لأنه لا يجوز أن نشهد بعظيم التقوى لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عليهم إلا ونقول فيما نحسبه والله حسب. نعم.
قال رحمه الله: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا سمي له، ولا كفو له، ولا صاحبة له، ولا ولد له، ولا شبيه له، ولا يحصي أحد ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني عليه خلقه، شهادة من أصبح قلبه بالإيمان بالله وأسمائه وصفاته مبتهجا، ولم يزغ عنه إلى شبه الجاحدين المعطلين معرجا.
عقب الحمد بالشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله التي لابد أن يتلوها شهادة أن محمد رسول الله، عقب الحمد بشهادة أن لا إله إلا الله، ثم ذكر أشياء لأن غلبة تدريس التوحيد ومحاربة أهل البدعة كانت موجودة في شيخه وفيه. فهنا ما اكتفى بأن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فذكر الأشياء التي هي محط الصراع ومحط الخلاف بيننا وبين أهل البدع. فقال: لا سمي له ولا كفو له. لا سمي له يعني ما في مسامي لله تبارك وتعالى، ولا كفو له يعني لا كفء لله، يعني لا ند لله تبارك وتعالى. لا ند هو توجد أنداد، ولكن هي في الحقيقة ليست أندادة، وإنما عند أهلها بزعمهم مما أوحت إليهم الشياطين أنداد. ولا صاحبة له سبحانه لغناه، ولا ولد ولا شبيه له، استغناء عن الصاحبة والولد بسبب غناه الذاتي تبارك وتعالى، أما نحن لا نستغني عن هذا، وهو لا يأكل ولا يشرب لغناه، وأما نحن لا نستغني عن هذا. ففغناه ذاتي وفقرنا ذاتي. وهذا يدل على تأثير شيخ الإسلام في ابن القيم. ولا يحصي أحد ثناء عليه، يعني مهما أثنى عليه المثنون فإنهم لن يوفوا الله عز وجل حقه بما يجب له، حتى لو أثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى لو أثنى عليه يوم القيامة بثناءات ومحامد يفتح الله عليه بها يوم القيامة، أيضا لا يحصي ثناء عليه إلا هو جل وعلا، لأنه لا يعرف قدر الله إلا الله، أما باقي البشر وما قدر الله حق قدره. بل هو كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني عليه خلقه، لأن خلقه لا يحصون عليه الثناء، فلذا لم يقل وفوق ما أثنى على نفسه، لا لا يجوز، وإنما وفوق ما أثنى عليه خلقه من الثناءات العظيمة الموجودة على ألسنة الرسل والأولياء. هذه الشهادة قال شهادة من أصبح قلبه بالإيمان بالله وأسمائه وصفاته مبتهجة. هو يقول عن نفسه هكذا، وليس في هذا تزكية للنفس، بل هذا من التحدث بالنعمة، لأن هذا الرجل دارس متعمق جدا مثل شيخه في الأسماء والصفات، فلذا قال من أصبح قلبه بالإيمان بالله وأسمائه وصفاته منهجا يرد بها على أهل البدع، فهو هنا لا يثني على نفسه، لا يزكي نفسه، وإنما هو يذكر نعمة الله عز وجل. ولم يدعو أو ولم يزغ إلى شبه الجاحدين المعطلين معرجا، يعني هذا الشخص هو ابن القيم، لأنه نشأ في حجر العالم الرباني ابن تيمية رحمه الله، فما حدث أنه تأثر بشبه الجاحدين المعطلين. الجاحدون المعطل، كل معطل جاحد، جاحد المعطل بالكلية جاحد بالكلية، والمعطل جزئيا كال الأشاعرة هو جاحد جزئي، لأن الأشعار لو قلت ربنا له يد يقول لك لا هذا جحود، ولا لا ربنا ليس له يد ولا رجل ولا عين، هذا جحود ولكنه جحود جزئي. وأما المعتزلة فعندهم جحود شبه كلي، لأنهم ما أثبتوا إلا الذات والوجود. فهنا هو شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله ما عنده أي تعطيل، فبالتالي ما عنده مثقال ذرة جحود. نسأل الله أن نكون كذلك.
قال رحمه الله: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه وسفيره بينه وبين عباده، أرسله الله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين، أرسله على حين فترة من الرسل فهدى به إلى أقوم الطرق وأوضح السبل، وافترض على العباد طاعته ومحبته وتعزيره وتوقيره والقيام بحقوقه، وسد إلى جنته جميع الطرق فلم يفتح لأحد إلا من طريقه، فشرح له صدره ورفع له ذكره ووضع عنه وزره، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره، فهدى به من الضلالة وعلم به من الجهالة، وكثر به بعد القلة وأعز به بعد الذلة، وأغنى به بعد العيلة، وبصر به من العمى، وأرشد به من الغي، وفتح برسالته أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد الله حتى أتاه اليقين، فلم يدع خيرا إلا دل أمته عليه، ولا شرا إلا حذر منه، ونهى عن سلوك الطريق الموصلة إليه، ففتح القلوب بالإيمان والقرآن، وجاهد أعداء الله باليد والقلب واللسان، فدعا إلى الله على بصيرة، وسار في الأمة بالعدل والإحسان وخلقه العظيم أحسن سيرة، إلى أن أشرقت برسالته الأرض بعد ظلماتها، وتألفت به القلوب بعد شتاتها، وسارت دعوته مسير الشمس في الأقطار، وبلغ دينه القيم ما بلغ الليل والنهار، واستجابت القلوب لدعوة الحق طوعا وإذعانا، وامتلأت بعد خوفها وكفرها أمنا وإيمانا، فجزاه الله عن أمته أفضل الجزاء، وصلى عليه صلاة تملأ أقطار الأرض والسماء، وسلم تسليما كثيرا.
القيم استكمل الشهادة، لأن الشهادة لابد أن تكون شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإذا شهدت بالأول فقط فغير مقبول ومآلك النار، فلابد من استكمال الشهادتين، أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. شيخ الإسلام يشهد فيذكر صفات النبي صلى الله عليه وسلم ويثني عليه. لماذا؟ لأن مقتضى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أن نثني عليه، والله جل أمرنا بأن نصلي عليه، وأن نصلي عليه ليس معناه أن نرحمه أبدا، والصلاة من ضمن معانيها الرحمة، لكن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليس معناها الرحمة لا من الرب ولا من الملائكة ولا من الناس، لأن الله عز وجل فارق بين الصلاة والرحمة فقال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. فصلاة الله على رسوله صلى الله عليه وسلم ثناء عليه في الملأ الأعلى، وصلاة الملائكة دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم وثناء عليه أيضا، وصلاة البشر المسلمين ثناء عليه أيضا، فدل ذلك أن الصلاة هي الثناء. فلما يفصل هنا في الثناء ابن القيم رحمه الله هذا مقتضى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن تفصيل الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم أول شيء هو طاعة لقول صلوا عليه وسلم وتسليم، لأن صلوا عليه وسلم وتسليما أن نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد الصيغة الإبراهيمية، وصلوا عليه أيضا أي امدحوه بما هو فيه وأثنوا عليه لأن الله يثني عليه. الشيء الآخر أن الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم يحبب الناس في مزيد اتباعه، لأننا نتبعه لأن الله أمر بأن نتبعه، ولأنه موصوف بهذه الصفات والكمالات التي تجعل اتباعنا له واجبا زائدا. فإذا تفصيل الكمالات للنبي صلى الله عليه وسلم يحبب زيادة في متابعته، يحبب زيادة في متابعته، فأنت تقول أتبعه لأن الله أمرني باتباعه، وزيد على ذلك أنه هذه المحامد كلها والمدائح كلها موجودة فيه صلى الله عليه وسلم، وهذا هو السر في أمر الله عز وجل باتباعه، إلى جانب أن الله أرسله. ولكن نمدحه ونذكر المحامد والمدائح فيه من دون أن نغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، حد الغلو ألا نلحقه بأي صفة من صفات الألوهية، حد الغلو ألا نصفه بأي صفة من صفات الألوهية. فالنصارى غلوا في عيسى عليه السلام، ما مدحوه بها، وما قالوا نصر وبلغ وأدى وبلغت دعوتك، قال هو ابن الله وهو الله، فغلوا فيه، فهذا الغلو جعلهم يغمطونه حقه ويظلمونه، فهم ظلموه، ولذا لم يشكر لهم مدحهم فيه، بل سيتبرأ منهم يوم القيامة، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، وقال إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. إنما محمد صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي، لأنهم إذا مدحوه مدحوه بإيش؟ بالحق، ولم يغلوا فيه. فإذا لا تتعجب من كل هذه المدائح من ابن القيم، فإنما يقصد بها عدم الغلو. فيقول أرسله رحمة للعالمين، وهذا ثبت واقعا وحقا، وقدوة للعاملين، فلا قدوة إلا هو، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فالقدوة هي الأسوة، ومحجة للسالكين يعني اتباعا، محجة هي الطريق، طريق المستقيم، فالشخص السالك لابد أن يكون طريقه هو نفسه طريق محمد صلى الله عليه وسلم. إذن أنت تقصد محمدا، صحيح أنت تقصد الجنة وتقصد الله عز وجل، ولكن محمد وصل إلى آخر الطريق، فأنت إذا سلت في الطريق فأنت تقصد، فهمين؟ فأنت الآن في سباق، المطلوب منك تصل النقطة الفلانية. طيب، في متسابق أول أو في عظيم أول هو وصل لهذه النقطة، إذا أنت لما تنزل إلى النقطة أنت في الحقيقة تقصده. فإذا قال محجة للسالكين، وحجة على العباد أجمعين، من اتبعه فاز ومن لم يتبعه صار محجوجا، أرسله على حين فترة من الرسل، لأن المناطق في غير الجزيرة العربية على الراجح كانت تسودها الفترة، وأما في الجزيرة العربية فاختلف أهل العلم هل وجدت فترة ما بين إسماعيل ومحمد صلى الله عليه وسلم أو لا توجد فترة، والراجح أنه لا توجد فترة في منطقة الجزيرة العربية وبالذات مكة وأجواره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عمرو بن لحي يجر قصبه في النار، يجر معه في النار، وعمرو بن لحي لا أدرك إسماعيل عليه السلام ولا أدرك محمدا صلى الله عليه وسلم، فلو كان من أهل الفترة ما جزم النبي صلى الله عليه وسلم أنه في النار. وكذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أجداده وآباءه كلهم في النار، وذكر عن أبيه بالذات قال إن أبي وأباك في النار. والنبي صلى الله عليه وسلم معلوم أنه ولد يتيما، فإذا لو كان من أهل الفترة لذكر أن أبا النبي صلى الله عليه وسلم وأم النبي صلى الله عليه وسلم وأجداد النبي صلى الله عليه وسلم كلهم من أهل الفترة، ولما جزم بأنهم في النار، ولذا قلب الملة عبد المطلب يعني ملة الكفر لازم. فالقول على فترة إما أن يقصد بها فترة كاملة في الأرض، وإما أن يقصد بها فترة في غير منطقة الجزيرة أو على الأقل منطقة مكة وأجوارها. قال فهدى به إلى أقوم الطرق، دل ذلك أن العالم مليء بالطرق، ولكن هناك طريق عظيم هو أقومها وأعظمها وهو الإسلام. وأوضح السبل، لأن قل هذه سبيل محجة بيضاء. وافترض ربنا على العباد طاعته، قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم. وأربعون آية في القرآن صريحة ومشيرة إلى وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبته، فنحن نطيعه محبة، ولكن نحبه ليس لذاته، لأنه لا يحب لذاته إلا الله، لا يحب لذاته إلا الله. وأما الحب بعد ذلك ففيه الكلام عن الحب التعبدي، الكلام عن الحب التعبدي، وليس الحب الجبلي كحب المرأة والطعام والشراب والهواء المنعش والشراب، لا لا، هذا كله هذه محبات جبلية. الكلام عن الحب التعبدي، حب التعبدي يكون لله وحده، ثم يكون فيه، يكون له ويكون فيه، وله بمعنى لذاته، وفيه يعني من أحبه، لأن من أحب أحدا أحب من يحب، فنحن نحب كل من يحبهم الله عز وجل لحب الله له. فأحببنا المتقين والتوابين والمتطهرين والمحسنين لأن الله يحبهم، وأحببنا جميع المرسلين لأن الله يحبهم زيادة على غيره، ولأن الله جل يحب محمدا زيادة على كل من هو غيره، فلذا لا بد من محبة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وتعزيره، يعني تعظيم قدر النبي صلى الله عليه وسلم، وتوقيره والقيام بحقوقه، بأننا إذا كنا نحيا معه نعيش معه لا نخاطبه باسم المجرد يا محمد ولا يا أحمد، وإنما نقول له يا رسول الله، ونقدم حقه على حقنا، فإن كنا على صلاة فهو يقدم كالإمام، هو الإمام صلوات الله وسلامه عليه. والإنسان يحب حتى على أبيه وأمه وأولاده ونفسه. وسد إلى جنته، يعني إلى جنة الرب، هنا عائد على المولى، جميع الطرق، فلم يفتح لأحد إلا من طريق محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله دل على الطريق وهي طريق واحد دلوا عليها، فلا دخول إلى الجنة إلا بتلك الطريق. فشرح الله له صدره من قول الله عز وجل ألم نشرح لك صدرك، وليس الأمر قاصرا على محمد صلى الله عليه وسلم، بل كل من اتبعه مشروح صدره كله، لأن الله جل قال فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره، فإذا ألم نشرح لك صدرك شرحا خاصا، شرحا خاصا. ورفع له ذكره، معلوم هذا واضح، رجل من مكة ولا يعلم عنه أحد، ثم الآن العالم كله يعرف محمدا صلى الله عليه وسلم. ولذا المأفون المهبوش الذي كتب العظماء 100 اضطر أن يقول أعظمهم محمد صلى الله عليه وسلم، هو كافر، ولو كان في نظرك أعظمهم لماذا لم تتبعه، ولكن هذا يدل على مزيد ضلاله. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكره مرفوع في كل العالمين. قال ووضع عنه وزره ولا وزر له، ولكن لعله العبء الثقل عليه، وإلا فمحمد صلى الله عليه وسلم لا وزر له، غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره، فما رأينا أحدا يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم إلا ذل وصغر. ولو عظم أمره في الدنيا كما هو الآن عظيم أمر الكفار، فإنه لا شك سيناله الذل والصغر في الآخرة، لا شك سيناله الذل والصغر في الآخرة. وأما لم يناله الذل والصغر في الدنيا لضعف المسلمين، كما يوجد مجرم ولا يوجد من يعاقبه، يعني عندنا واحد يستحق الضرب بالسيف وما عندنا أحد يقوى على ضربه بالسيف، فهنا هو سقطت عنه العقوبة لعدم وجود من يعاقبه. فسقط الذلة والصغار آنيا يعني مؤقتا عن الكفار الآن بسبب ضعف من يجب عليه أن يذلهم لله جل وعلا. قال فهدى به من الضلالة، هذا معلوم والناس كلهم كانوا ضالين، بل هو نفسه وصف مجازا، قال الله جل ألم يجدك ووجدك ضالا فهدى، وجدك ضالا فهدى، وليس المقصود بضلاله كفر ولكن عدم معرفته بطريق الله تبارك وتعالى. وأما غيره فكانوا كفارا وهداهم الله، ولذا قال للأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله به، وعلم به من الجهالة لأنه لا علم معتبر إلا ما جاء من طريق محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا العلم الذي علمه معلمه هو الله سبحانه وتعالى، معلمه هو الله جل وعلا. هل يجوز أن نصف الله بالمعلم؟ نعم وصفا، لأن الله قال وعلمك ما لم تكن تعلم، وقال خلق الإنسان إيش؟ علمه البيان، وقال علم بالقلم، فنصف الله بأنه المعلم سبحانه عز وجل، وليس من أسمائه المعلم وإنما من أوصافه المعلم. ولا ينبغي لك أن تقول هو الشيخ أو الأستاذ، هذا لا ينبغي. أنت يمكنك أن تقول إن محمد صلى الله عليه وسلم شيخه جبريل، وأن تقول الصحابة شيخهم محمد صلى الله عليه وسلم، لكن لا تقول محمد صلى الله عليه وسلم شيخه الله، لا يجوز أن يوصف الله بهذا أبدا، ولا أستاذه الله، لا يجوز أن تقول أيضا هذا، انتبه لها لا يجوز، لأن هذه الألفاظ فيها اشتراك، وكلمة الشيخ مشتركة ما بين الرجل الذي كبر سنه وبين الرجل العالم، فلا تقول الشيخ الله ولا تقول الأستاذ الله أبدا أبدا، لكن تقول المعلم الله، نعم المعلم الله وصفا لا اسما، وتصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه شيخ، نعم، وتصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أستاذ، نعم، ما في إشكال فيها. طيب قال وعلم به من الجهالة صلى الله عليه وسلم، وكسر به بعد القلة، فإنهم لما هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا قليلا جدا، ثم دخل الناس في دين الله أفواجا. وأعز به بعد الذلة، فالعرب كانوا أذل الناس، وذكر ذلك عمر وقال فأعزنا الله بإيش؟ بالإسلام. وأغنى به بعد العيلة، قال له ووجدك عائلا فأغنى، وفعلا أكلوا الجلود وأكلوا الميتة وربطوا الأحجار على البطون، ثم الله جل فتح عليه، فلم يجع أحد من الصحابة بعد خيبر أبدا، وفتحت الدنيا فتحا عظيما، وإيوان كسرى وذهب كسرى يوضع أمام عمر رضي الله عنه. قال وبصر به من العمى، والعمى المقصود به الكفر، الكفر لأنها لا تعمل أبصار. وأرشد به من الغي يعني من الضلالة، وفتح برسالته أعينا عميا عن الحق، وآذانا صما وقلوبا غلفا عن الحق على طول. فبلغ الرسالة، هو أرسل برسالة بلغها تامة، والدليل اليوم أكملت لكم دينا، وأدى الأمانة، دل ذلك لأن هذا الدين أمانة، وأن الله عز وجل لما قال إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملناها واشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، هذا على الجنس، على جنس الإنسان. أما محمد صلى الله عليه وسلم حمل الأمانة فأداها وكان أعظم إنسان صلى الله عليه وسلم. قال وجاهد في الله حق جهاده بكل وسائل الجهاد، وعبد الله حتى أتاه اليقين عن الموت، يعني ظل يعبد الله حتى الممات، وهذا معلوم منقول بالأسانيد الصحيحة، فإنه كان يصر أن يكاد يحمل إلى الصلاة، فيستند إلى رجلين أحدهم العباس ورجله تخطان في الأرض حتى يصلي مع هذا المرض الشديد جدا، ولما أتته غشية الموت فكان يفيق ثم يغشى عليه يقول يا عائشة تصدقي بالسبع الدنانير، ما عنده لسبع دنانير صدقي بها. ولما تأخرت عائشة رضي الله عنها في ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم يعني صاح فيها بذلك، أخذها علي فتصدق بها قبل ممات النبي صلى الله عليه وسلم. إذن صلى لآخر لحظة وإيش؟ وتصدق لآخر لحظة صلوات الله وسلامه عليه. فعبد الله حتى أتاه اليقين يعني الموت. فلم يدع خيرا إلا دل أمته عليه. الخير في هناك أشياء تفصيلية دل عليها، وهناك أشياء كلية قواعد تدلك، بحيث لو ظهر أي خير تجد عندك قاعدة تصل إليه، وده قواعد كلية في الشر، بحيث لو ظهر شر لم يكن موجودا دلك على قواعد تعصمك من هذا الشر. إلا حذر منه ونهى عن سلوك الطريق الموصلة إليه، يعني سد طرق إلى الشر وفتح كل الطرق إلى الخير بفضل الله. ففتح القلوب بالإيمان والقرآن، وجاهد أعداء الله باليد والقلب واللسان. أما بالقلب فهذا دائم من يوم أن بعثه الله إلى أن مات، وأما باللسان فلم يجاهد باللسان فقط إلا في مكة، ولما انتقل إلى المدينة تحول الجهاد من إلى باللسان وبالبيان، وظل يجاهد المنافقين بلسانه إلى آخر عمره، وظل يجاهد الكافرين بيده ولسانه إلى آخر عمره صلى الله عليه وسلم. وقبل الموت ذهب إلى غزوة تبوك، وهذه غزوة عالمية، هذه غزوة عالمية، يعني نقل فيها أهل الإسلام من مرحلة قاتل الذين يلونكم إلى مرحلة قاتل المشركين كافر، نقل المسلمين إليها صلى الله عليه وسلم. إذن مراحل الجهاد كلها خاضها صلى الله عليه وسلم. فالجهاد بالقلب مشترك قاعدة أساسية عنده، والجهاد باللسان كان في أحوال والمقصود به وجهدهم به جهادا كبير، وجهد بيده وقاتل بنفسه صلى الله عليه وسلم. قال فدعا إلى الله على بصيرة، يعني على هدى معلوم وعلى علم، وسار في الأمة بالعدل والإحسان وخلقه العظيم، وسار فيها كذا إن الله قال إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. أحسن سيرة إلى أن أشرقت برسالته الأرض بعد ظلماتها، فهي شمس مشرقة ذلك الدين. هناك من لا يراه بسبب عمى عينه، لأنه الشمس تشرق ولا يراها الأعمى، فممكن ينكر أنها أشرقت ولكنها أشرقت، والذي حال بينه وبينه هو عمى. فشمس الإسلام مشرقة، ومن لم يدخل الإسلام ليس لعدم إشراق شمس الإسلام، وإنما لعمى بصره، لعمى بصره بصيرته يعني. قال وتألفت به القلوب بعد شتاتها، وهذا معلوم، تألفت قلوب الأنصار، أهل المدينة كانوا أعداء إلى أن ألف الله بينهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ألف الله بينهم وبين من قاتلوهم من القرشيين والعرب بعد دخول الكل في الإسلام. قال وسارت دعوته سير الشمس في الأقطار، يعني انتقلت إلى كل أنحاء الدنيا، والآن لا يوجد مكان لم يصله الإسلام بفضل الله تبارك وتعالى. وبلغ دينه القيم يعني العظيم ما بلغ الليل والنهار، واستجابت لدعوته الحق القلوب طوعا وإذعانا، القلوب طوعا وإذعانا، طوعا لله وإذعانا لله وخضوعا لله تبارك وتعالى. وامتلأت بعد خوفها وكفرها أمنا وإيمانا، الإنسان يخرج خوفا ويخرج خوف ويدخل خوفا، فتخرج الخوف من الكفار ومن الشيطان وتدخل الخوف من الله سبحانه وتعالى. الخوف الأول يشتت القلب، والخوف الثاني يجمعه ويثبته بفضل الله جل وعلا. فجزاه الله، هنا دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم، جزاه الله عن أمتي أفضل الجزاء، وصلى عليه صلاة تملأ أقطار الأرض والسماء، وسلم تسليما كثيرا. وفي جمل هنا ذكرها ابن القيم لا زال من يوم ما ذكرها خطباء ودعاه يحفظونها ويستعملونها، أرسله رحمة للعالمين وإماما للمتقين ومحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين، فشرح الله له صدره ووضع عنه وزره وجعل الذلة. شوف أنا بقولها بسرعة ليش؟ ليبين أنه أحفظه، لكن لست وحدي، ده معظم الدعاء يحفظونه. فتخيل كل هذا من مائدة من؟ ابن القيم رحمة الله عليه. وإن كنت وحدك وقرأت في سورة الأحزاب فلك أن تتوقف وتصلي الصلاة الإبراهيمية، لأنها ذكر لله تبارك وتعالى، وتكمل القراءة بعد ذلك لك. ولك أن تقول اللهم صل عليه، ولك أن تقرأ وتستمر في القراءة، وهذا وارد عن كثير جدا من السلف. الواحد إذا صلى وحده في النافلة، في النافلة فلو أن يتوقف ويصلي الصلاة الإبراهيمية، أما في الفريضة فلا، في الفريضة فلا.
قال رحمه الله: أما بعد، فإن الله سبحانه غرس شجرة محبته ومعرفته وتوحيده في قلوب من اختارهم من بريته واختصهم بنعمته وفضلهم على سائر خليقته، فهي كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، وكذلك شجرة الإيمان أصلها ثابت في القلب وفروعها من الكلام الطيب والعمل الصالح في السماء، فلا تزال هذه الشجرة تخرج ثمرها كل وقت بإذن ربها من طيب القول وصالح العمل، مما تقر به عين صاحب الأصل وعيون حفظته وعيون أهله وأصحابه ومن قرب منه، فإن من قرت عينه بالله قرت به كل عين، وأنس به كل مستوحش، وطاب به كل خبيث، وفرح به كل حزين، وأمن به كل خائف، وشهد به كل غائب، وذكرت رؤيته بالله فإذا رؤي ذكر الله، واطمأن قلبه بالله، وسكنت نفسه إلى الله، وخلصت محبته لله، وقصر خوفه من الله، وجعل رجاءه كله لله، فإن سمع سمع بالله، وإن أبصر أبصر بالله، وإن بطش بطش بالله، وإن مشى مشى بالله، فبه يسمع وبه يبصر وبه يبطش وبه يمشي، فإذا أحب أحب الله، وإذا أبغض أبغض لله، وإذا أعطى فلله، وإذا منع فلله، قد اتخذ الله وحده معبوده ومرجوه ومخوفه وغاية قصده ومنتهى طلبه، واتخذ رسوله وحده دليله وإمامه وقائده وسائقه، فوحد الله بعبادته ومحبته وخوفه ورجائه، وأفرد رسوله بمتابعته والاقتداء به والتخلق بأخلاقه والتأدب بآدابه.
المقدمة هنا الكلام الذي يقوله دال على عقيدتي في أن الإيمان قول وعمل، وأن الإيمان هو تصديق بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان، وهذا خلاف عقيدة الطحاوي ومرجئة الفقهاء، لأن الطحاوي ومرجئة الفقهاء وإمام أبو حنيفة وغيره عندهم أن الإيمان تصديق بالجنان وقول باللسان وليس فيه عمل بالأركان. لكن طبعا شيخ الإسلام كما ذكرنا إمام في التوحيد، إمام عظيم في التوحيد، وهو قمر ولكن طغت عليه شمس شيخ الإسلام رحمه الله. فهو هنا يقول: فإن الله سبحانه غرس شجرة محبته ومعرفته وتوحيده للإيمان، غرس شجرة الإيمان في قلوب من اختارهم، يعني في قلوب من اصطفاه. وهنا وصف أن الله غرس، أن الله غرس، فهل هذا خبر ولا وصف؟ وصف، لأن الجنة فيها غراس، وفي روايات كثيرة أن الغراس من الله سبحانه وتعالى وأنه هو الذي غرس. حتى لو كان الحديث ضعيفا، لكن ابن القيم لو آمن بهذا الحديث وتكلم بمقتضاه فلا إشكال، كما حصل من شيخ الإسلام أنه آمن بحديث لا تنسنا من صالح دعائك، فبنى عليه كلاما في التوسل والوسيلة، فلا يلام لأن الحديث عنده صح ولم يتبين ضعف الحديث. الشاهد إن هنا شيخ الإسلام بيأسس لأن الإيمان شجرة، ومعنى أن الإيمان شجرة إذن فيه أصل وفيه فروع، أصل وفروع، والإيمان قول وعمل، وإن الإيمان يتجزأ ويتبعض لأن الشجرة تتجزأ، وأن فقدان أجزاء من الإيمان لا يعني فقدان أصل الإيمان، ففيه رد على التكفير بالكبيرة، لأن الشجرة إن سقطت أوراقها أو قطعت بعض فروعها فهي بقية، فهي بقية، ف فكذلك الشخص مرتكب الكبيرة أو تارك لأعمال كثيرة من أعمال الجوارح فإنه لم ينفع عنه أصل الإيمان. فشيخ ابن القيم هنا يقصد أن الإيمان أصل وفر. فقال اختارهم لربوبيته يعني للإقرار بها، لأن الربوبية عندنا إقرار، وأما الألوهية أفعال وإقرار. قال واختصهم بنعمته يعني نعمة التوحيد نعمة الإسلام، وفضلهم على سائر خليقته لأن أهل الإيمان مفضلون على غيرهم. فكذلك شجرة الإيمان أصلها ثابت في القلب، وفروعها الكلم الطيب. الكلم الطيب هذا من فروع الإيمان وليس من أصل الإيمان، كلم الطيب والعمل الصالح في السماء يعني يرفع العبد. فلا تزال هذه الشجرة تخرج ثمرها كل وقت بإذن ربها. أصل الإيمان إذا وجد فإنه يزيد بما بطيب القول وصالح العمل. ما تقر به عيون صاحب الأصل وعيون حفظته. صاحب الأصل هو الشخص المؤمن، هو هتفكر يعني الله سبحانه وتعالى، لا، وعيون حفظته وعيون أهله وأصحابه ومن قرب منه. يعني يقول إن الشخص إذا صار عنده إيمان كامل أو إيمان زائد، إيمان عظيم، فإن الأقربين له يحبونه، هذا إن كانت فترتهم سليمة. أما إن كانت فترتهم غير سليمة فإنهم لا يحب. ولذا أنتم لستم محبوبين عند أكثر الناس لأنكم على منهج الصحيح، وتجدون أهل البدع يكرهون ويحاربون. لكن هو يتكلم هنا على جماع أهل الإيمان. فإن من قرت عينه بالله سبحانه، ولا تقر العين إلا بإقرار القلب، قرت به كل عين. هنا يقصد لما هو هيقول كل هنا لا يقصد بهم إلا المؤمنين فقط. وإلا أنت إذا أصلحت وصرت من أهل الإيمان هل تقر بك عيون أهل الضلال؟ لا. إذن قول كل هنا لا يقصد به كل، لأنه يقول قرت به كل عين، فهل تقر عين الشيطان به أو عين الكافرين به؟ فالكل هنا معناها كل عين مؤمنة، وأنس به كل مستوحش، وطاب به كل خبيث. كل خبيث هنا المقصود به العاصي فقط، وانصلحت الشؤون، وإلا الخبثاء من الكفار لا يمكن يطيبون بك أبدا أبدا. وفرح به كل حزين، وأمن به كل خائف. فهل نحن يعني وجدنا لنؤمن الكفار أم لنخيف الكفار؟ فلا يأمنون إذا رأونا، ولكن يأمنون في تعاملهم معه. قال وشهد به كل غائب من الصالحين، وذكرت رؤيته بالله. فالشخص التقي الناس لما يرونه، الناس الصالحة لما يرونه يتذكرون الله. وهنا إذا رأوك الناس فعلا تذكروا فضل الله بالسمت والتصرف. قال وذكرت رؤيته بالله، فإذا رؤيا ذكر الله فاطمأن قلبه إلى الله وسكنت نفسه إلى الله. وهذه الطمأنينة نعمة من الله عز وجل، هي تسمى السكينة، والله أنزلها على رسوله وعلى المؤمنين، ولا يمتنع نزوله على بقية المؤمنين في كل زمان. وخلصت محبته لله، لأن احنا قلنا لا يحب إلا الله وحده حبا لذاته جل وعلا. وقصر خوفه على الله فلا يخاف إلا الله، الخوف التعبدي، وله أن يخاف خوفا جبليا من أسد ومن سبع ومن مرض ومن خوف ومن غيره، لكن الخوف التعبدي هو لله عز وجل. وهذا الخوف التعبدي هو الخشية، لأنه انضم للخوف علم، فإذا انضم الخوف إلى العلم صارت خشية. وجعل رجاءه كله لله. فإذا المحبة، شيخ الإسلام شوف، محبة وخوف ورجاء. شايف شيخ الإسلام بيرتب الثلاثة العظمى، الثلاثة العظمى المحبة والخوف والرجاء. المحبة رأس الطائر، والخوف جناحه، والطائر جناح الآخر. فإذا قطعت الرأس مات الطائر. يعني إذا لم توجد المحبة فالإنسان هالك في الكفر لا محالة. وإذا انقطع الخوف تواكل العبد وضاع، وإذا انقطع الرجاء يائس العبد وهلك. فهذه الثلاثة رتبها ابن القيم رحمه الله. فإن سمع بالله يعني يبارك الله في سمعه، وإذا أبصر بالله بارك الله جل في بصره فلا ينزل محرم، وإذا بطش بالله يعني أعانه الله وقواه، وإن مشى بالله وفقه الله في سيره، فبه يسمع وبه يبصر وبه يبطش وبه يمشي. وهذا للحديث القدسي المعلوم كنت سمعه وكنت وهذا لابد من تأويله تأويلا صحيحا. فإذا أحب فلله، فلا يحب عبدا إلا لله. وإذا من جمعكم أنتم؟ قال لي تونسي والسوداني والزائري والأسواني واللي من كفر الشيخ واللي. ما الذي يجمعكم؟ الذي يجمعكم حب الله سبحانه عز وجل، لأنكم تتلقون العلم لتحقيق محبة الله جل وعلا. فقال إذن يجب عليكم أن يحب بعضكم بعضا. نعم، ليه؟ لله. وإذا أبغض أبغض لله. وإذا نحن نكره أهل البدع لله، وإلا ما في بيننا وبينهم شيء. ما في بيننا، أنا أكره سلمان العودة، هو سلمان العودة في قارة وأنا في قارة، صح ولا لا؟ هو في قارة وأنا في قارة، ولكن أبغضه لماذا؟ لله؟ لله. قال وإذا أعطى فلله، وإذا منع فلله. يكون العطاء ابتغاء وجه الله، والمنع يكون لوجه الله عز وجل أيضا. قد اتخذ الله وحده معبوده ومرجوه ومخوفه. وهذه كلها أخبار عن الله عز وجل، كلها لها أسانيد، اللي هي أسانيد المحبة والخوف والرجاء. وغاية قصده ومنتهى طلبه. واتخذ رسوله، يبقى هنا الله وإيش والرسول، يبقى مفهوم أن شيخ الإسلام القيم سيقول هجرتين، هجرة إلى الله وهجرة إلى الرسول. واتخذ رسوله وحده دليله وإمامه وقائده وسائقه. دليل معلوم اللي هو يدلك على الخير، وإمامه يعني تتبعه. القائد والسائق، القيادة تكون من الأمام والسوق يكون من الخلف. فلو حضرتك تركب بعيرا وإنسان يمسك مقود الدابة ويمشي، هذا يقودك. ولو واحد من الخلف يدفع الدابة فهو يسوق. ولذا لما النبي صلى الله عليه وسلم عائد من تبوك كان حذيفة قائده وعمار سائقه. فالمنافقون أرادوا اغتيال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنهم يلقوا به من علي. فمن الذي رآهم، القائد ولا السائق؟ القائد حذيفة، هم جايين من أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فرآهم حذيفة، فعرف حذيفة أسماءهم وأطلعه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا حذيفة كان يعرف أسماء المنافقين. فالقائد هو من يقود الدب من الأمام، والسائق من الخلف. الأرواح الكفار تحتاج إلى قيادة ولا إلى سوق؟ إلى سوق، لأنه لا يريد أن ينطلق فيريد أن يسوقها من الخلف. ولذا كل نفس تأتي ومعها إيش؟ سائق وشه. طيب، قال فالنبي صلى الله عليه وسلم هو قائدك وهو سائقك. هو القائد نعم لأنه متبوع. طب سائقني ليه؟ لأنه يمنعك من الوقوع في المعصية. أنا آخذ بحجوزكم، أنا آخذ بحجوزكم، يعني أمسك بكم فتعصوني أو فتخالفونني وتقحمون فيها في النار. أنا آخذ بحجوزكم عن النار فتغلبوني وتقحمون فيها، تخالفوني يعني. إذا النبي صلى الله عليه وسلم كأنه أمامك وكأنه إيش؟ خلفك. أمامك ليقودك في الطريق، وخلفك ليمنعك من النكوص، ليمنعك من التراجع صلى الله عليه وسلم. فوحد الله بعبادته ومحبته وخوفه ورجاءه. شوف شيخ الإسلام بالقيم بيرتب على الثلاثة اللي دايما احنا نركز عليه، وانت تفكر ان انا لا انا ناقل كما ذكرت لك. وأدي توحيد الله وإفراد رسوله بمتابعته والاقتداء به والتخلق بأخلاقه والتأدب بأدب. يبقى طريقان، طريق إلى الله وطريق إلى، وهما طريقان يصبان في جهة واحدة. فلذا هي وذا الهجرتي. شوف التقديم ذكي جدا من ابن القيم رحمه الله.
قال رحمه الله فله في كل وقت هجرتان. هجرة إلى الله بالطلب والمحبة والعبودية والتوكل والإنابة والتسليم والتفويض والخوف والرجاء والإقبال عليه وصدق اللجئ والافتقار في كل نفس إليه. وهجرة إلى رسوله في حركاته وسكناته الظاهرة والباطنة، بحيث تكون موافقة لشرعه الذي هو تفصيل محاب الله ومرضاته. ولا يقبل الله من أحد دينا سواه، وكل عمل سواه فعيش النفس وحظها لا زاد المعاد. وقد قال
في كل وقت هجرتان، يعني لابد من تجديد النية دائما بالهجرة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. هجرة إلى الله بالطلب والمحبة والعبودية، يعني الألوهية، الألوهية، تحقيق الألوهية. تحقيق الألوهية يكون بالمحبة والعبودية والتوكل والإنابة والتسليم والتفويض والخوف والرجاء والإقبال وصدق اللجئ والافتقار في كل نفس إليه. وهذا كله جمعه الثلاثة الذين ذكرنا، المحبة والخوف والرجاء، لأن مع اجتماعها، اجتماع المحبة والخوف والرجاء، هي بتولد الصدق والإخلاص. والصدق والإخلاص إذا جاء أدى إلى اللجئ والافتقار والإنابة والتوكل. فهي كلها عبادات مرتبة على الثلاثة، مرتبة على السلف. قال وهجرة إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في حركاته التعبدية وسكناته الظاهرة والباطنة فيما يتعلق بالعبادة. أما غير مطلوب أننا أتبع النبي صلى الله عليه وسلم في الجبلة. يعني إيش في الجبلة؟ يعني لا أدرس كم كان يتبول النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم، كم مرة تبول النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم لأقول هو تبول في يوم 5 مرات، إذن أنا لا أزيد على التبول 5 مرات. هذا غلط، هذا غلط خالص. كم مرة النبي صلى الله عليه وسلم أخذ كم شهيق، كان كم شهيقا يأخذه في الساعة وكم زفيرا في الساعة لكي أضبط نفسي على هذا؟ غلط أيضا، هذا غلط أيضا. كم مرة كان يرمش بعينيه، كم مرة كان يلتفت، هذا كم مرة كان يجامع، كل هذه أفعال جبلية. وفعله المقصود بالجبلة كالأكل والشرب فليس ملة. ولذا ابن عمر كان يتتبع النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا مسافر من مكة إلى المدينة أو من المدينة إلى مكة، فالنبي صلى الله عليه وسلم ينزل في مواضع يتبول، فابن عمر كان يحسب هذه المواضع، وكلما سافر نزل فتبول في هذه المواضع التي تبول فيها النبي صلى الله عليه وسلم. هل هذا مطلوب؟ لا، غير مطلوب، هذا غير مطلوب، هذا غير مطلوب أبدا. يبقى وفعله المقصود بالجبلة كالأكل والشرب فليس ملة، إنما أنا أتبع الحركات والسكنات المرتبطة بالتعبدات. فلازم أدرس في الصلاة جلسة الاستراحة، رفع اليدين في الرفع من الركوع، كل حركة وسكنة متعلقة بالعبادة نتبع النبي صلى الله عليه وسلم فيها. إذن هذا المقصود هنا في الحركات الساكنة، الحركات والسكنات الظاهرة والباطنة فيما يتعلق بالعبادة، يتعلق بالعبادة وبالتعامل، لأن التعامل تعبد لا بأس به، التعامل على منهج النبي صلى الله عليه وسلم تعبد، لكن فيما ليس متعلقا بجبلته البشرية. قال بحيث تكون موافقة لشرع. يبقى شوف ابن القيم لما قال حركات وسكنات خاف لا يفهم منها مطلق الحركات والسكنات، فراح جايب الضابط موافقة لشرع الذي هو تفصيل محاب الله ومرضاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت كل أعماله تترجم حبه لله سبحانه. ولا يقبل الله من أحد دينا سواه، لأن الدين عند الله الإسلام. ودي استفدنا فيها اليوم في بيان النقل والنقل الصحيح والعقل الصريح، وقلنا كل الأديان والأشياء كلها باطلة لضياع النقل وضلال العقل. وكل عمل سواه فعيش النفس وحظها لا زاد المعاد. كل عمل سواه فعيش النفس، يعني كل عمل سوى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد يكون هذه الأعمال من باب الأمور الحياتية متعلقة بالمعيشة وغيره.
قال رحمه الله تعالى: وقد قال شيخ الطريقة وإمام الطائفة الجنيد بن محمد قدس الله روحه: الطرق كلها مسدودة إلا طريق من اقتفى آثار النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل يقول: وعزتي وجلالي لو أتوني من كل طريق واستفتحوا من كل باب لما فتحت لهم حتى يدخلوا خلفك. وقال بعض العارفين: كل عمل بلا متابعة فهو عيش النفس.
استدل بكلام رجل صوفي، ولكن الصوفية كما في كل أهل بدعة تجد فيهم من هو ممعن في البدعة ومن هو مقل في البدعة، فكذلك الصوفية هناك من هو ممعن يصل إلى الشرك، وهناك من هو واقف على حد الضلالة أو حد البدعة أو حد المخالفة. فلا شك أن أي صوفي هو مخالف، لأنه بمجرد أن وصف نفسه بأنه صوفي فقد خرج، لأن كلمة صوفي وصوفية لا وجود لها في الكتاب ولا في السنة، وهي لم تأتي من نكاح بل أتت من سفاح، لأنها ليس لها أصل حتى في لغة العرب، وإنما هي أتت من سفاح. فلو قالوا أصلها من الصوف قلنا الصوف لا يدل على الزهد أبدا، بل يدل على الغنى، فإن أهل الدسور يعني أهل الغنى، وأهل الدسور في الشتاء هم من يلبسون إيش؟ الصوف. وإذا قالوا من الصفة لأهل الصفة الفقراء، فقراء المهاجرين الذين كانوا في المسجد، فنقول الشق منها صفي وليس صوفي. وإذا قالوا من الصفاء كما يزعمون فالشق منها صفائية أو صفائي وليست صوفي. فهي لا شك إما أن أتت من الكلمة اليونانية التي قلنا معناها سليم مرفوض استغلاله، فاكرين لما ذكرنا كلمة فلسفة النهاردة، وقلنا سنظل نقول هم فلاسفة ولا يمكن نترجم الكلمة ولا نقبل ترجمتها، لأن ترجمتها معناها محب الحكمة، ولو قلنا محب الحكمة لا يحب الحكمة إلا مؤمن. فهم إما أنها من كلمة صوفيا القديمة اليونانية اللي عندهم معناها الحكمة وعندنا معناها الضلال، أو أنها نسبة إلى شخص كان يسمى صوفة، فهي إذن عبارة سيئة. فالجنيد شيخ الطريقة مش شيخ الطريقة، احنا ما عندنا طريقة، ما عندنا طريقة ولا عندنا طائفة، عندنا طائفة منصورة واحدة، وعندنا طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله شيخ الطريقة، احنا عندنا لو في شيخ طريقة يبقى محمد صلى الله عليه وسلم، صح مش كده ولا لا؟ فابن القيم كان يحب هؤلاء الناس الذين فيهم يعني ورع عظيم مع بدعته، فكانوا يقولون أقوالا فيها نفع، ولا يمتنع قول النافع حتى من الشياطين كما ذكر في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. والملكة الكافرة ملكة سبأ قبل إسلامها قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا عزة أهلها أذلة، قال الله مؤيدا لقولها وكذلك فعل. فهنا الشيخ الإسلام بن القيم خد هذه الجملة من الجنيد لأنها جملة نافعة وفيها حكم، جملة نافعة وفيها حكم. لكن هل تقول أن معنى ذلك أن ابن القيم كان يلازم هؤلاء الناس ويتعلم منهم؟ لا، ولكنه التقاه فسمع منهم أقوالا حكيمة، ورأى منهم زهدا، ورأى منهم تعبدا، فحمد ذلك منهم ولم ينضم إليهم ولم يكن معهم ولا منهم. فالعبارة العبارة سليم، نعم. لا ما نقول كان ابن القيم صوفيا، نعم. لا هو لقي الصوفية وشيخه لقي الصوفية، وهو نقل عن الجنيد وابن تيمية نقل عن الجنيد، وانتم فاكرين في كتاب الفرقان ونقلات من الصوفية نقلها شيخ الإسلام رحمه الله. إذن لا نقول كان صوفيا، كما نقول وكان عمر كافرا ما في داعي، ترك الشيخ خلاص لا ننسبه إليه. قال الجنيد يقول كل الطرق كلها مسدودة إلا طريق من اقتفى آثار النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كلام صحيح صادر من هذا الرجل، فإن الله عز وجل يقول، وهذا لا يثبت سنده ولكن معناه صحيح، وعزتي وجلالي لو أتوني من كل طريق واستفتحوا من كل باب لما فتحت لهم حتى يدخلوا خلفك، كلام معناه صحيح. لكن هل قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ لا ما قال، لأن المعاني متأكدة عندنا في الشرع، فنقول قال الجنيد ولا نقول قال الشرع، ده ليس كلام ابن القيم، ده كلام الجنيد. ما هو الجنيد يقول فإن الله جل يقول، كلامه فنسب هذا الكلام إلى الله، وإنما ابن القيم ما قال قال الله، وإنما قال الجنيد قال الله، هي قال على أن الكلام سليم كلام صحيح. أما في وصف أهل الإسلام فلا، لأن العارف هو من كان جاهلا فعرف، فالصوفية كان جهالا وعرفوا شيئا من الحق.
تعالى ولما كانت السعادة دائرة نفعا وإثباتا مع ما جاء به كان جدير بمن نصح نفسه أن يجعل لحظات عمره وقفا على معرفته وإرادته مقصورة على محابه، وهذه أعلى همة شمر إليها السابقون وتنافس فيها المتنافسون، فلا جرم ضمن هذا الكتاب قواعد من سلوك طريق الهجرة المحمدية، وسميناه طريق الهجرتين وباب السعادتين، وابتدأناه بباب الفقر والعبودية إذ هو باب السعادة الأعظم وطريقها الأقوم الذي لا سبيل إلى دخولها إلا منه، وختمناه بذكر طبقات المكلفين من الجن والإنس في الآخرة ومراتبهم في دار السعادة والشقاء. فجاء الكتاب غريبا في معناه عجيبا في مغزاه، لكل قوم منه نصيب ولكل وارد منه شرب، وما كان فيه من حق وصواب فمن الله هو المان به، فإنما التوفيق بيده، وما كان فيه من خطأ وزلل فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريء. فيا أيها القارئ له والناظر فيه، هذه بضاعة، بضاعة صاحبه المسجاة مسوقة إليك، وهذا فهمه وعقله معروض عليك، لك غنمه وعلى مؤلفه غرمه، ولك ثمرته وعليه عائدته، فإن عدم منك حمدا وشكرا فلا يعدم منك مغفرة وعذرا، وإن أبيت إلا الملام فبابه مفتوح، وقد استأثر الله بالثناء وبالحمد وولى الملامة الرجلا، والله المسؤول أن يجعله لوجهه خالصا، وأن ينفع به مؤلفه وقارئه وكاتبه في الدنيا والآخرة، إنه سميع الدعاء وأهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
هنا يقول: ولما كانت السعادة دائرة نفيا وإثباتا مع ما جاء به، فالسعادة لمن اتبع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ونفي السعادة يعني الشقاوة دائرة مع من خالف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: كان جديرا، يعني يجب عليك أيها العبد التقي بمن نصح نفسه أن يجعل لحظات عمره وقفا على معرفته. الوقف الانتفاع به كله للموقوف عليه، فهو هنا يرى أن عمرك كله لابد أن تخصصه كله لمحب الله، وهذا يعني مع هذا مواصفات العبد الرباني، وهذا لا يعلم أن أحدا فعل هذا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يريد ما أراده حنظلة بهذا، لأن حنظلة قال نفق حنظلة، نفق لأنه كان يريد أن تكون كل لحظات عمره وقفا على محب الله، فلما عافس الأولاد والضيعات نظر فلم يجد أنه وقف، فحدث نقص في الوقف، فتهم نفسه بإيش، وكذلك أبو بكر رضي الله عنه. فابن القيم يريد من الإنسان ذلك، يعني محاولة ذلك، لأن هذه التقوى، والتقوى لابد أن يتقي الإنسان الله ما استطاع، لا حق تقاته، لأنه ما يستطيع أحد أن يتقي الله حق تقاته. قال: تكون عمرك كلها عمر، لحظات عمرك كلها وقفا على معرفة الله وإرادته، وإرادته تجعل عمرك وتجعل إرادتك وإرادته مقصورة على محبة، تجعل كل ما تريده يصب في محبتك لله ويترجم محبتك لله. وهذا أعلى همة شمر إليها السابقون، يعني الصحابة رضوان عليهم، وتنافس فيها المتنافسون. قال: فلا جرم، يعني هذا هو السبب، أن ضمننا هذا الكتاب قواعد من سلوك طريق الهجرة المحمدية. يعني ابن القيم هيعطينا قواعد، وهذه طريقة مين؟ شيخ. شفتوا التدمرية؟ قواعد كلها. وسميناه طريق الهجرتين وباب السعادتين، طريق الهجرة إلى الله والهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والسعادتين سعادة الدنيا والآخرة. وابتدأناه بباب الفقر والعبودية، لأن شيخ الإسلام حسن تعليمه لهؤلاء الأقمار، فرسخ فيهم مسألة الفقر الذاتي، وأنه لابد من أن يكون الفقر الذاتي يتبعه افتقار. الفقير الكافر ما عنده افتقار، وأما المؤمن الفقير فعنده افتقار إلى الله، فالفقر صفة والافتقار تعبد، الافتقار تعبد إلى الله عز وجل. وابتدأناه بباب الفقر والعبودية، يبقى إذن المقصود به من ابن القيم الاجتهاد للافتقار إلى الله جل وعلا، إذ هو باب السعادة الأعظم. لو علمت أنك فقير إلى الله، فالفقير الذاتي محتاج إلى الغني بذاته، فبالتالي لابد أن يصدقه وأن يطيعه تماما، إذ هو باب السعادة الأعظم وطريقها الأقوم الذي لا سبيل إلى دخولها إلا منه. إذن لا سبيل دخول الجنة إلا بالافتقار، والعبودية كلها افتقار، لأن الركوع وضع الفقير وهيئة الفقير، والسجود وضع الذليل، فالمطلوب كلا لا تطعه واسجد واقترب، يعني أن يزيد افتقارك إلى أن يصل درجة الذل التام لله سبحانه عز وجل. قال: وختمناه بذكر طبقات المكلفين من الجن والإنس في الآخرة ومراتبهم في دار السعادة والشقاء. طبعا على قدر سبق الإنسان على قدر درجاته في الجنة، فسيبين هذا، وأن أعلى الدرجات هي درجة محمد صلى الله عليه وسلم. فيصف الكتاب ويثني على هذا الكتاب لأنه يثني على جهده وفهمه، فهذا أيضا من باب التحدث بالنعمة لا من باب تزكية النفس. كل ما ترون من ابن القيم في باب ما تظنونه تزكية فليس إلا تحدثا بنعمة الله عز وجل. وكتبه كانت تؤلف وتنشر في زمنه، وكان الناس يقبلون عليها ويعكفون عليها قبول عظيم جدا لابن القيم رحمه الله. إذا كتبه احنا الوقت عندنا يصعب ان احنا نخصصه لقراءة هذه الكتب، فكيف ألفها وراجعها وما تجد فيها لحنا واحدا ولا خطأ واحدا؟ سبحان الله، سبحان الله، فضل لا يأتيه من يشاء. قال: عجيبا في مغزاه لكل قوم منه نصيب ولكل وارد منه مشرب. هذا مديح عظيم للكتاب، مديح عظيم للكتاب، وهو المقصود مادة الكتاب لأنها توحيد خالص، فيجب أن يحمده بهذا. ثم يحمد الله لو كان فيه خير والمن بيد الله، ويرجع الزلل فيه إلى نفسه والشيطان، والحقيقة أنه قل زلله، وإلا ما في كتاب بعد كتاب الله إلا ولا بد أن يكون فيه الزلل، لأن الله قال: ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. ثم يدعو القارئ ويقول: هذه بضاعة مزجاة وليست مزجاة، بل هي بضاعة عظيمة. فمن تواضعه أنه يقول مزجاة، يعني قليلة ضعيفة. ثم يحمد الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن ينفعنا بهذا الكتاب العظيم جدا، بارك الله فيكم.
وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي نصب الكائنات على ربوبيته ووحدانيته حججا، وحجب العقول والأبصار أن تجد إلى تكييفه منهجا، وأوجب الفوز بالنجاة لمن شهد له بالوحدانية شهادة لم يبغ بها عوجا، وجعل لمن لاذ به واتقاه من كل ضائقة مخرجا، وأعقب من ضيق الشدائد وضنك الأوابد لمن توكل عليه فرجا، وجعل قلوب أوليائه متنقلة في منازل عبوديته من الصبر والتوكل والإنابة والتفويض والمحبة والخوف والرجاء.
أن الله عز وجل يقلب القلوب، وهذا معلوم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وأعظم التقليب تقليب قلوب الأولياء. والأولياء من هم الأولياء؟ الأولياء هم الذين آمنوا وكانوا يتقون، فكل مؤمن تقي هو ولي. إذن تعريف الولي هو كل مؤمن تقي، فكل مؤمن تقي هو ولي. الأولياء هؤلاء اللي هم مؤمنون أتقياء، ربنا عز وجل يقلب قلوبهم في إطار الإيمان، يعني في ميدان الإيمان. إذن تقليب القلوب في تقليب عام وفي تقليب خاص. أما التقليب العام فإن الله جل قد ينقل إنسانا من الإيمان إلى الكفر، أو ينقل إنسانا من الكفر إلى الإيمان، وهذا يقتضي عدم الأمن من مكر الله، لأنه لا يأمن من مكر الله إلا القوم الخاسرون. التقليب الخاص تقليب قلوب الأولياء، إنه يقلبهم في منازل الطاعات، ما بين إخلاص وبين توكل وبين إنابة وبين محبة وبين يقين وبين رجاء وبين خوف وبين تفويض، يفوضون أمورهم لله، يعني يحسنون التوكل على الله تبارك وتعالى. ولذا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. إذن هناك تقليب عام وتقليد خاص. شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله مهتم بالتقليب الثاني وهو التقليب الخاص الذي يلزم هجرتان، فسيتكلم من هذا المنطلق. هذه الفقرة الأولى، التقليب، تقليب قلوب الأولياء في منازل العبودية، تقليب قلوب الأولياء في منازل العبودية. التقليب هذه صفة لله جل وعلا، صفة إيش؟ فعلية تابعة لمشيئته، يقلبها سبحانه، تقليب حقيقي كيف يشاء في منازل العبودية. منازل العبودية كلها، كل ما يسمى عبودية قلبية، لأن الكلام على القلب، فما في تقليب في الصلاة والزكاة والحج، الكلام على أعمال القلوب لأن يقلب القلوب. ففي منازل عبودية القلب، إذن عبوديات القلب معروفة، أعلاها المحبة والخوف والرجاء، تمام، يندرج بعد ذلك الصدق والإخلاص واليقين والإنابة، هذا كله داخل في منازل عبودية الرب عز وجل. ولذا نسأل الله جل أن يصرف قلوبنا على طاعته. هذا هو، إذن شيخ الإسلام يتكلم عن التقليب الخاص المتعلق بالمتقين اللي هم أولياء الله تبارك وتعالى، ليلزم هذه القلوب بهجرتين، وهذا مضمون الكتاب. تفضل.
قال رحمه الله: فسبحان من أفاض على خلقه النعمة وكتب على نفسه الرحمة، وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته تغلب غضبه، أسبغ على عباده نعمه الفرادى والتوائم، وسخر لهم البر والبحر والشمس والقمر والليل والنهار والعيون والأنهار والضياء والظلام، وأرسل إليهم رسله، وأنزل عليهم كتبه يدعوهم إلى جواره في دار السلام. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. فسبحان من أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، ورفع لمن ائتم به فأحل حلاله وحرم حرامه، وعمل بمحكمه وآمن بمتشابهه في مراقي السعادة درجا، ووضع من أعرض عنه ولم يرفع به رأسا، ونبذه وراء ظهره وابتغى الهدى في غيره، وجعله في دركات الجحيم متولجا، فإنه الذكر الحكيم والصراط المستقيم والنبأ العظيم، وحبل الله المتين المديد بينه وبين خلقه، وعهده الذي من استمسك به فاز ونجا.
هذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يبدأ كلامه إلا بحمد الله، ولو بدأه ببسم الله لكان لا بأس بذلك، لأن المكتوبات يستحب أن تبدأ ببسم الله. والنبي صلى الله عليه وسلم في جميع كتاباته التي كان يرسلها كان يبدأها ببسم الله. ثم هو كما ذكرنا يتكلم عن تقليب القلوب في منازل العبودية، فالكلام هنا على أعمال القلوب وليس على أعمال الجوارح، ويقتضي أعمال الجوارح لأن أعمال الجوارح تابعة لأعمال القلوب، وأعمال الجوارح من دون أعمال القلوب لا قيمة لها، وأعمال الجوارح تصح بعمل القلب وتبطل بعمل القلب، عمل الجارحة يصح بعمل القلب ويبطل بعمل القلب. فعمل الجوارح من الصدقة يصح مع وجود الإخلاص، وعمل الجوارح من الصدقة يبطل بوجود الرياء، والإخلاص عمل قلبي والرياء عمل قلب. إذن أعمال القلوب مهيمنة على أعمال الجوارح، سائقة لأعمال الجوارح، فالعمل في ظاهره هو عمل صالح لا يحكم بصلاحه وقبوله إلا بعمل قلب، ولا يحكم بفساده ورده إلا عمل قلبي أيضا. مفهومة هذه. ثم هو بعد الحمد لله يسبح الله عز وجل ذاكرا نعم الله عز وجل. وذكر النعم هو ثناء على الله يقصد به الطلب، يقصد به الطلب، لأن من مدح الكريم نال الثواب، من مدح الكريم نال الثواب وأجزل له العطاء، فهو يمدح الله عز وجل ويعدد نعم الله تبارك وتعالى. فأسبغ النعم فرادى وتوائم أو توأم، والتوأم هو من ولد مع غيره في بطن واحد، ما ولد مع غيره في بطن واحد. ويتكلم عن تسخير العالم للإنسان، لأن ربنا جل سخر ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، سخر لمصلحة الإنسان، سخر السحب وهي في السماء لمصلحة الإنسان، وسخر ملائكة في السماء لمصلحة الإنسان، وأنزل الحديد من السماء فيه بأس شديد لمصلحة الإنسان، وسخر هذا العالم الأرضي للإنسان، البحار والأنهار والأراضي والزروع والثمار والحيوانات، فتجد جملا ضخما جدا وطفل صغير يقوده، وتجد رجلا واحدا ويقود ألف جمل، ألف جمل مع إن ويقود ثيران وأبقار، مع أن ركلة واحدة من حيوان منها تقضي على هذا الإنسان، وسفن عملاقة ضخمة جدا تكاد تكون مدن عائمة تسبح في البحار، الإنسان أمكنه الله جل من صنعه وهداه إليها وسخر ذلك له، فسبحان الله. والإنسان مع التسخير طار في الهواء، ومع التسخير غاص في الماء، ومع التسخير قطع الفيافية والقفار بسرعات متفاوتة عجيبة جدا تزيد على طاقته بكل حال من الأحوال. فأنت لما تركب الطائرة بسرعة 850 ميل في الساعة، بينما أنت أصلا إذا عدوت فسرعة الجري لك أنت لا تتجاوز 5 كيلو في الساعة أو 10 كيلو في الساعة، مع أنك تتجاوز 850 ميل في الساعة الواحدة بطائرة أنت اخترعتها مكنك الله من ذلك، وتغوص في الماء بغواصاتك وتعيش داخل الماء بغواصاتك، وتنطلق تقطع الفيافي والقفار منطلقا. إخوة منصور وإخوانه أتوا إلينا من سبك اليوم، خرجوا بعد الفجر ووصلوا اليوم، لو هم مشوا على أقدامهم وأرادوا أن يصلوا إلينا سيصلوا إلينا بعد أسبوع أو أسبوعين. فربنا جل سخر الوسائل للإنسان، هذه كلها من نعم الله عز وجل تستوجب حمدا عظيما. فتعداد النعم يساوي الحمد لله ويساوي الثناء على الله ويساوي الطلب من الله تبارك وتعالى. فذكر النعم من الأشياء المادية، الأشياء المادية المفيدة، وذكر النعم التي تفيد القلوب وتوصل الجنة من إرسال الرسل وإنزال الكتب، يدعون إلى دار السلام، يعني ما أنزل لنا الكتب ولا الرسل إلا لكي ينعم علينا ويستقبلنا في دار السلام، الكلامين على قلوب الأولياء كما ذكرنا، يدعون إلى دار السلام ويهدينا سبحانه تبارك وتعالى. فشرح الصدر للإسلام، علامة الهداية شرح الصدر للإسلام، لأن فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، فيبين هذه النعم ويخوف من ضدها، يبين النعم ويخوف من ضدها. فالحقيقة أن شيخ الإسلام متبع منهج عظيم جدا ومنهج وعظي ونصحي عال جدا، يدل على سعة علم هذا الرجل، ويدل أيضا على شيء كبير جدا نقول بنحسبه، أما العلم فنقول يدل على علم واضح من غير نحسبه، وأما التقوى فنقول يدل على تقوى عظيمة جدا وإيمان عال جدا عند هذا الرجل فيما نحسبه. ولا نذكر الله أحد، لأن هذه الفتوحات لا تفتح إلا على تقي، هذه الفتوحات العظيمة. أنتم يعني ابن القيم رغم عظم حب أهل الإسلام له وعظم حب أهل العلم له، لكنه قل حقه لأن طغى عليه شيخه. من نجم لا تعرف عظمة النجم إذا ظهر القمر وأضاء، ولا تعرف عظمة النجم والقمر إذا أشرقت الشمس. فابن تيمية كان شمس، فماذا تفعل الأقمار؟ قمر. الإمام الذهبي تلميذ ابن تيمية قمر، ابن القيم تلميذ ابن تيمية قمر، ابن كثير تلميذ ابن تيمية قمر، أقمار. ابن مفلح بل هو مفلح تلميذ ابن تيمية قمر، ولكن أين الأقمار حين كانت شمس ابن تيمية بازغة مشرقة؟ صح. الصحابة رضوان الله عليهم لو أمثالهم عند اليهود والنصارى لعبدوه وجعلوهم قديسين، لو أمثال الصحابة عند اليهود والنصارى لعبدوهم وجعلوهم قديسين، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم موجودا. إذن طلعت الشمس فأطفئ القنديلة، خلصت المسألة، خلصت المسألة. فالأعلام هؤلاء أعلام الهدى يتتابعون في الإسلام. فهذا القمر العظيم اللي هو ابن القيم رحمه الله لم يأخذ كل حقه لوجود الشمس المشرقة وابن تيمية. ابن تيمية كان يعظم قدر ابن القيم، وابن القيم قرأ القصيدة الميمية له فسجد ابن تيمية رحمه الله، سجد ابن تيمية ويستمع القصيدة، شيخ العلامة بحق، العلامة ما فيش علامة، هو العلامة ابن تيمية رحمه الله، العلامة بحق يستمع إلى القمر ابن القيم ويسجد لله شكرا ويستمع إلى القصيدة الميمية. فابن القيم هذا فتوحات عظيمة جدا، فنحن نقول نجزم له بالعلم، نعم كما جزم كل أولو العزم من هذا المنهج السلفي، لكن نجزم له بالتقوى، ونقول لأنه لا يجوز أن نشهد بعظيم التقوى لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عليهم إلا ونقول فيما نحسبه والله حسيب. نعم.
قال رحمه الله: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا سمي له، ولا كفو له، ولا صاحبة له، ولا ولد له، ولا شبيه له، ولا يحصي أحد ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني عليه خلقه، شهادة من أصبح قلبه بالإيمان بالله وأسمائه وصفاته مبتهجا، ولم يزغ عنه إلى شبه الجاحدين المعطلين معرجا.
عقب الحمد بالشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله التي لابد أن يتلوها شهادة أن محمد رسول الله، عقب الحمد بشهادة أن لا إله إلا الله، ثم ذكر أشياء لأن غلبة تدريس التوحيد ومحاربة أهل البدعة كانت موجودة في شيخه وفيه، فهنا ما اكتفى بأن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فذكر الأشياء التي هي محط الصراع ومحط الخلاف بيننا وبين أهل البدع، فقال لا سمي له ولا كفو له، لا سمي له يعني ما في مسامي لله تبارك وتعالى، ولا كفو له يعني لا كفء لله، يعني لا ند لله تبارك وتعالى، لا ند هو توجد أنداد ولكن هي في الحقيقة ليست أندادة، وإنما عند أهلها بزعمهم بما أوحت إليهم الشياطين أنداد، ولا صاحبة له سبحانه لغناه، ولا ولد ولا شبيه له، استغناء عن الصاحبة والولد بسبب غناه الذاتي تبارك وتعالى، أما نحن لا نستغني عن هذا، وهو لا يأكل ولا يشرب لغناه، وأما نحن لا نستغني عن هذا، فغناه ذاتي وفقرنا ذاتي، وهذا يدل على تأثير شيخ الإسلام في ابن القيم. ولا يحصي أحد ثناء عليه، يعني مهما أثنى عليه المثنون فإنهم لن يوفوا الله عز وجل حقه بما يجب له، حتى لو أثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى لو أثنى عليهم القيامة بثناءات ومحامد يفتح الله عليه بها يوم القيامة، أيضا لا يحصي ثناء عليه إلا هو جل وعلا، لأنه لا يعرف قدر الله إلا الله، أما باقي البشر وما قدر الله حق قدره، بل هو كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني عليه خلقه، لأن خلقه لا يحصون عليه الثناء، فلذا لم يقل وفوق ما أثنى على نفسه، لا لا يجوز، وإنما وفوق ما أثنى عليه خلقه من الثناءات العظيمة الموجودة على ألسنة الرسل والأولياء. هذه الشهادة قال شهادة من أصبح قلبه بالإيمان بالله وأسمائه وصفاته مبتهجة، هو يقول عن نفسه هكذا، وليس في هذا تزكية النفس، بل هذا من التحدث بالنعمة، لأن هذا الرجل دارس متعمق جدا مثل شيخه في الأسماء والصفات، فلذا قال من أصبح قلبه بالإيمان بالله وأسمائه وصفاته منهجا يرد به على أهل البدع، فهو هنا لا يثني على نفسه، لا يزكي نفسه، وإنما هو يذكر نعمة الله عز وجل. ولم يدعو أو ولم يزغ إلى شبه الجاحدين المعطلين معرجا، يعني هذا الشخص هو ابن القيم، لأنه نشأ في حجر العالم الرباني ابن تيمية رحمه الله، فما حدث أنه تأثر بشبه الجاحدين المعطلين، الجاحدون المعطل، كل معطل جاحد، جاحد المعطل بالكلية جاحد بالكلية، والمعطل جزئيا كل الأشاعرة هو جاحد جزئي، لأن الأشعار لو قلت ربنا له يد يقول لك لا هذا جحود، ولا لا ربنا ليس له يد ولا رجل ولا عين، هذا جحود ولكنه جحود جزئي، وأما المعتزلة فعندهم جحود شبه كلي، لأنهم ما أثبتوا إلا الذات والوجود. فهنا هو شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله ما عنده أي تعطيل، فبالتالي ما عنده مثقال ذرة جحود، نسأل الله أن نكون كذلك.
قال رحمه الله: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه وسفيره بينه وبين عباده، أرسله الله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين، أرسله على حين فترة من الرسل فهدى به إلى أقوم الطرق وأوضح السبل، وافترض على العباد طاعته ومحبته وتعزيره وتوقيره والقيام بحقوقه، وسد إلى جنته جميع الطرق فلم يفتح لأحد إلا من طريقه، فشرح له صدره ورفع له ذكره ووضع عنه وزره، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره، فهدى به من الضلالة وعلم به من الجهالة، وكثر به بعد القلة وأعز به بعد الذلة، وأغنى به بعد العيلة، وبصر به من العمى، وأرشد به من الغي، وفتح برسالته أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وجاهد في الله حق جهاده وعبد الله حتى أتاه اليقين، فلم يدع خيرا إلا دل أمته عليه، ولا شرا إلا حذر منه، ونهى عن سلوك الطريق الموصلة إليه، ففتح القلوب بالإيمان والقرآن، وجاهد أعداء الله باليد والقلب واللسان، فدعا إلى الله على بصيرة، وسار في الأمة بالعدل والإحسان وخلقه العظيم أحسن سيرة، إلى أن أشرقت برسالته الأرض بعد ظلماتها، وتألفت به القلوب بعد شتاتها، وسارت دعوته مسير الشمس في الأقطار، وبلغ دينه القيم ما بلغ الليل والنهار، واستجابت القلوب لدعوة الحق طوعا وإذعانا، وامتلأت القلوب وامتلأت بعد خوفها وكفرها أمنا وإيمانا، فجزاه الله عن أمته أفضل الجزاء، وصلى عليه صلاة تملأ أقطار الأرض والسماء، وسلم تسليما كثيرا.
القيم استكمل الشهادة، لأن الشهادة لابد أن تكون شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإذا شهدت بالأول فقط فغير مقبول ومآلك النار، فلابد من استكمال الشهادتين، أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. شيخ الإسلام يشهد فيذكر صفات النبي صلى الله عليه وسلم ويثني عليه، لماذا؟ لأن مقتضى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أن نثني عليه، والله جل أمرنا بأن نصلي عليه، وأن نصلي عليه ليس معناه أن نرحمه أبدا، والصلاة من ضمن معانيها الرحمة، لكن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليس معناها الرحمة لا من الرب ولا من الملائكة ولا من الناس، لأن الله عز وجل فارق بين الصلاة والرحمة، فقال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فصلاة الله على رسوله صلى الله عليه وسلم ثناء عليه في الملأ الأعلى، وصلاة الملائكة دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم وثناء عليه أيضا، وصلاة البشر المسلمين ثناء عليه أيضا، فدل ذلك أن الصلاة هي الثناء. فلما يفصل هنا في الثناء ابن القيم رحمه الله، هذا مقتضى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن تفصيل الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم، أول شيء هو طاعة لقول صلوا عليه وسلموا تسليما، لأن صلوا عليه وسلموا تسليما أن نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد الصيغة الإبراهيمية، وصلوا عليه أيضا أي امدحوا بما هو فيه وأثنوا عليه لأن الله يثني عليه. الشيء الآخر أن الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم يحبب الناس في مزيد اتباعه، لأننا نتبعه لأن الله أمر بأن نتبعه، ولأنه موصوف بهذه الصفات والكمالات التي تجعل اتباعنا له واجبا زائدا. فإذا تفصيل الكمالات للنبي صلى الله عليه وسلم يحبب زيادة في متابعته، يحبب زيادة في متابعته، فأنت تقول أتبعه لأن الله أمرني باتباعه، وزيد على ذلك أنه هذه المحامد كلها والمدائح كلها موجودة فيه صلى الله عليه وسلم، وهذا هو السر في أمر الله عز وجل باتباعه، إلى جانب أن الله أرسله. ولكن نمدحه ونذكر المحامد والمدائح فيه من دون أن نغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، حد الغلو ألا نلحقه بأي صفة من صفات الألوهية، حد الغلو ألا نصفه بأي صفة من صفات الألوهية، النصارى غلوا في عيسى عليه السلام، ما مدحوه بها، وما قالوا نصر وبلغ وأدى وبلغت دعوتك، قال هو ابن الله وهو الله، فغلوا فيه، فهذا الغلو جعلهم يغمطونه حقا ويظلمونه، فهم ظلموه، ولذا لم يشكر لهم مدحهم فيه، بل سيتبرأ منهم يوم القيامة. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، وقال إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. إنما محمد صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي، لأنهم إذا مدحوه مدحوه بإيش؟ بالحق، ولم يغلوا فيه. فإذا لا تتعجب من كل هذه المدائح لابن ابن القيم، فإنما يقصد بها عدم الغلو. فيقول أرسله رحمة للعالمين، وهذا ثبت واقعا وحقا، وقدوة للعاملين، فلا قدوة إلا هو، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فالقدوة هي الأسوة. ومحجة للسالكين يعني اتباعا، محجة هي الطريق، طريق المستقيم، فالشخص السالك لابد أن يكون طريقه هو نفسه طريق محمد صلى الله عليه وسلم. إذن أنت تقصد محمدا، صحيح أنت تقصد الجنة وتقصد الله عز وجل، ولكن محمد وصل إلى آخر الطريق، فأنت إذا سلت في الطريق فأنت تقصد، فهمين؟ فأنت الآن في سباق، المطلوب منك تصل النقطة الفلانية. طيب في متسابق أول أو في عظيم أول هو وصل لهذه النقطة، إذا أنت لما تنزل إلى النقطة أنت في الحقيقة تقصده. فلذا قال محجة للسالكين، وحجة على العباد أجمعين، من اتبعه فاز، ومن لم يتبعه صار محجوجا. أرسله على حين فترة من الرسل، لأن المناطق في غير الجزيرة العربية على الراجح كانت تسودها الفترة، وأما في الجزيرة العربية فاختلف أهل العلم هل وجدت فترة ما بين إسماعيل ومحمد صلى الله عليه وسلم أو لا توجد فترة، والراجح أنه لا توجد فترة في منطقة الجزيرة العربية وبالذات مكة وأجوره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عمرو بن لحي يجر قصبه في النار، يجر معه في النار، وعمرو بن لحي لا أدرك إسماعيل عليه السلام ولا أدرك محمدا صلى الله عليه وسلم، فلو كان من أهل الفترة ما جزم النبي صلى الله عليه وسلم أنه في النار. وكذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أجداده وآباءه كلهم في النار، وذكر عن أبيه بالذات قال إن أبي وأباك في النار، والنبي صلى الله عليه وسلم معلوم أنه ولد يتيما. فإذا لو كان من أهل الفترة لذكر أن أبا النبي صلى الله عليه وسلم وأم النبي صلى الله عليه وسلم وأجداد النبي صلى الله عليه وسلم كلهم من أهل الفترة، ولما جزم بأنهم في النار، ولذا قلب الملة عبد المطلب يعني ملة الكفر لازم. فالقول على فترة إما أن يقصد بها فترة كاملة في الأرض، وإما أن يقصد بها فترة في غير منطقة الجزيرة أو على الأقل منطقة مكة وأجوارها. قال فهدى به إلى أقوم الطرق، دل ذلك أن العالم مليء بالطرق، ولكن هناك طريق عظيم هو أقومها وأعظمها وهو الإسلام، وأوضح السبل، لأن قل هذه سبيل محجة بيضاء. وافترض ربنا على العباد طاعته، قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، وأربعون آية في القرآن صريحة ومشيرة إلى وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبته، فنحن نطيعه محبة، ولكن نحبه ليس لذاته، لأنه لا يحب لذاته إلا الله، لا يحب لذاته إلا الله، وأما الحب بعد ذلك ففيه. الكلام على الحب التعبدي، الكلام على الحب التعبدي، وليس الحب الجبلي كحب المرأة والطعام والشراب والهواء المنعش والشراب، لا لا، هذا كله هذه محبات جبلية. الكلام عن الحب التعبدي، حب التعبدي يكون لله وحده، ثم يكون فيه، يكون له ويكون فيه، وله بمعنى لذاته، وفيه يعني من أحبه، لأن من أحب أحدا أحب من يحب، فنحن نحب كل من يحبهم الله عز وجل لحب الله له، فأحببنا المتقين والتوابين والمتطهرين والمحسنين لأن الله يحبهم، وأحببنا جميع المرسلين لأن الله يحبهم زيادة على غيره، ولأن الله جل يحب محمدا زيادة على كل من هو غيره، فلذا لا بد من محبة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وتعزيره، يعني تعظيم قدر النبي صلى الله عليه وسلم، وتوقيره والقيام بحقوقه بأننا إذا كنا نحيا معه نعيش معه لا نخاطبه باسم المجرد يا محمد ولا يا أحمد، وإنما نقول له يا رسول الله، ونقدم حقه على حقنا. فإن كنا على صلاة فهو يقدم كالإمام، هو الإمام صلوات الله وسلامه عليه. والإنسان يحب حتى على أبيه وأمه وأولاده ونفسه، وسد إلى جنته يعني إلى جنة الرب، هنا عائد على المولى جميع الطرق، فلم يفتح لأحد إلا من طريق محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله دل على الطريق وهي طريق واحد دل عليها، فلا دخول إلى الجنة إلا بتلك الطريق. فشرح الله له صدره من قول الله عز وجل ألم نشرح لك صدرك، وليس الأمر قاصرا على محمد صلى الله عليه وسلم، بل كل من اتبعه مشروح صدره كله، لأن الله جل قال فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره، فإذا ألم نشرح لك صدرك شرحا خاصا، شرحا خاصا. ورفع له ذكره، معلوم هذا واضح، رجل من مكة ولا يعلم عنه أحد، ثم الآن العالم كله يعرف محمدا صلى الله عليه وسلم. ولذا المأفون المهبوش الذي كتب العظماء 100 اضطر أن يقول أعظمهم محمد صلى الله عليه وسلم، هو كافر. ولو كان في نظرك أعظمهم لماذا لم تتبعه؟ ولكن هذا يدل على مزيد ضلاله. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكره مرفوع في كل العالمين. قال ووضع عنه وزره ولا وزر له، ولكن لعله العبء الثقل عليه، وإلا فمحمد صلى الله عليه وسلم لا وزر له، غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره، فما رأينا أحدا يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم إلا ذل وصغر. ولو عظم أمره في الدنيا كما هو الآن عظيم أمر الكفار، فإنه لا شك سيناله الذلة والصغار في الآخرة، لا شك سيناله الذلة والصغار في الآخرة. وأما لم يناله الذلة والصغار في الدنيا لضعف المسلمين، كما يوجد مجرم ولا يوجد من يعاقبه، يعني عندنا واحد يستحق الضرب بالسيف وما عندنا أحد يقوى على ضربه بالسيف، فهنا هو سقطت عنه العقوبة لعدم وجود من يعاقبه، فسقط الذلة والصغار آنيا يعني مؤقتا عن الكفار الآن بسبب ضعف من يجب عليه أن يذلهم لله جل وعلا. قال فهدى به من الضلالة، هذا معلوم والناس كلهم كانوا ضالين، بل هو نفسه وصف مجازا، قال الله جل ألم يجدك ووجدك ضالا فهدى، وجدك ضالا فهدى، وليس المقصود بضلاله كفر، ولكن عدم معرفته بطريق الله تبارك وتعالى. وأما غيره فكانوا كفارا وهداهم الله، ولذا قال للأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي. وعلم به من الجهالة، لأنه لا علم معتبر إلا ما جاء من طريق محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا العلم الذي علمه معلمه هو الله سبحانه وتعالى، معلمه هو الله جل وعلا. هل يجوز أن نصف الله بالمعلم؟ نعم وصفا، لأن الله قال وعلمك ما لم تكن تعلم، وقال خلق الإنسان إيش؟ علمه البيان، وقال علم بالقلم، فنصف الله بأنه المعلم سبحانه عز وجل، وليس من أسمائه المعلم وإنما من أوصافه المعلم. ولا ينبغي لك أن تقول هو الشيخ أو الأستاذ، هذا لا ينفع. أنت يمكنك أن تقول إن محمد صلى الله عليه وسلم شيخه جبريل، وأن تقول الصحابة شيخهم محمد صلى الله عليه وسلم، لكن لا تقول محمد صلى الله عليه وسلم شيخه الله، لا يجوز أن يوصف الله بهذا أبدا، ولا أستاذه الله، لا يجوز أن تقول أيضا هذا، انتبه لهذا، لا يجوز، لأن هذه الألفاظ فيها اشتراك، وكلمة الشيخ مشتركة ما بين الرجل الذي كبر سنه وبين الرجل العالم، فلا تقل الشيخ الله ولا تقل الأستاذ الله أبدا أبدا، لكن تقول المعلم الله، نعم المعلم الله وصفا لا اسما، وتصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه شيخ، نعم، وتصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أستاذ، نعم، ما في إشكال فيها. طيب قال وعلم به من الجهالة صلى الله عليه وسلم، وكثر به بعد القلة، فإنهم لما هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا قليلا جدا، ثم دخل الناس في دين الله أفواجا. وأعز به بعد الذلة، فالعرب كانوا أذل الناس، وذكر ذلك عمر وقال فأعزنا الله بإيش؟ بالإسلام. وأغنى به بعد العيلة، قال له ووجدك عائلا فأغنى، وفعلا أكلوا الجلود وأكلوا الميتة وربطوا الأحجار على البطون، ثم الله جل فتح عليه فلم يجع أحد من الصحابة بعد خيبر أبدا، وفتحت الدنيا فتحا عظيما، وإيوان كسرى وذهب كسرى يوضع أمام عمر رضي الله عنه. قال وبصر به من العمى، والعمى المقصود به الكفر، الكفر لأنها لا تعمل أبصار، وأرشد به من الغي يعني من الضلالة، وفتح برسالته أعينا عميا عن الحق وآذانا صما وقلوبا غلفا عن الحق على طول، وفبلغ الرسالة، هو أرسل برسالة بلغها تامة، والدليل اليوم أكملت لكم دينا وأدى الأمانة، دل ذلك لأن هذا الدين أمانة، وأن الله عز وجل لما قال إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها واشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، هذا على الجنس، على جنس الإنسان، أما محمد صلى الله عليه وسلم حمل الأمانة فأداها وكان أعظم إنسان صلى الله عليه وسلم. قال وجاهد في الله حق جهاده بكل وسائل الجهاد، وعبد الله حتى أتاه اليقين عن الموت، يعني ظل يعبد الله حتى الممات، وهذا معلوم منقول بالأسانيد الصحيحة، فإنه كان يصر أن يكاد يحمل إلى الصلاة، فيستند إلى رجلين أحدهم العباس ورجله تخطان في الأرض حتى يصلي مع هذا المرض الشديد جدا، ولما أتته غشية الموت فكان يفيق ثم يغشى عليه يقول يا عائشة تصدقي بالسبع الدنانير، ما عنده لسبع دنانير صدقي بها، ولما تأخرت عائشة رضي الله عنها في ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم يعني صاح فيها بذلك، أخذها علي فتصدق بها قبل ممات النبي صلى الله عليه وسلم، إذن صلى لآخر لحظة وإيش وتصدق لآخر لحظة صلوات الله وسلامه عليه، فعبد الله حتى أتاه اليقين يعني الموت، الموت، فلم يدع خيرا إلا دل أمته عليه، الخير في هناك أشياء تفصيلية دل عليها، وهناك أشياء كلية قواعد تدلك بحيث لو ظهر أي خير تجد عندك قاعدة تصل إليه، وده قواعد كلية في الشر بحيث لو ظهر شر لم يكن موجودا دلك على قواعد تعصمك من هذا الشر، إلا حذر منه ونهى عن سلوك الطريق الموصلة إليه، يعني سد طرق إلى الشر وفتح كل الطرق إلى الخير بفضل الله، ففتح القلوب بالإيمان والقرآن، وجاهد أعداء الله باليد والقلب واللسان، أما بالقلب فهذا دائم من يوم أن بعثه الله إلى أن مات، وأما باللسان فلم يجاهد باللسان فقط إلا في مكة، ولما انتقل إلى المدينة تحول الجهاد من إلى باللسان وبالبيان، ظل يجاهد المنافقين بلسانه إلى آخر عمره، وظل يجاهد الكافرين بيده ولسانه إلى آخر عمره صلى الله عليه وسلم، وقبل الموت ذهب إلى غزوة تبوك، وهذه غزوة عالمية، هذه غزوة عالمية، يعني نقل فيها أهل الإسلام من مرحلة قاتل الذين يلونكم إلى مرحلة قاتل المشركين كافة، نقل المسلمين إليها صلى الله عليه وسلم، إذن مراحل الجهاد كلها خاضها صلى الله عليه وسلم، فالجهاد بالقلب مشترك قاعدة أساسية عنده، والجهاد باللسان كان في أحوال والمقصود به وجاهدهم به جهادا كبير، وجاهد بيده وقاتل بنفسه صلى الله عليه وسلم. قال فدعا إلى الله على بصيرة، يعني على هدى معلوم وعلى علم، وسار في الأمة بالعدل والإحسان وخلقه العظيم، وسار فيها كذا، إن الله قال إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، أحسن سيرة إلى أن أشرقت برسالته الأرض بعد ظلماتها، فهي شمس المشرقة ذلك الدين، هناك من لا يراه بسبب عمى عينه، لأنه الشمس تشرق ولا يراها الأعمى، فممكن ينكر أنها أشرقت ولكنها أشرقت، والذي حال بينه وبينه هو عمى، فشمس الإسلام مشرقة، ومن لم يدخل الإسلام ليس لعدم إشراق شمس الإسلام وإنما لعمى بصره، لعمى بصره بصيرته يعني. قال وتألفت به القلوب بعد شتاتها، وهذا معلوم، تألفت قلوب الأنصار، أهل المدينة كانوا أعداء إلى أن ألف الله بينهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ألف الله بينهم وبين من قاتلوهم من القرشيين والعرب بعد دخول الكل في الإسلام. قال: وسارت دعوته سير الشمس في الأقطار، يعني انتقلت إلى كل أنحاء الدنيا، والآن لا يوجد مكان لم يصله الإسلام بفضل الله تبارك وتعالى. وبلغ دينه القيم يعني العظيم ما بلغ الليل والنهار، واستجابت لدعوته الحق القلوب طوعا وإذعانا، القلوب طوعا وإذعانا، طوعا لله وإذعانا لله وخضوعا لله تبارك وتعالى. وامتلأت بعد خوفها وكفرها أمنا وإيمانا. الإنسان يخرج خوفا ويخرج خوف ويدخل خوفا، فتخرج الخوف من الكفار ومن الشيطان وتدخل الخوف من الله سبحانه وتعالى. الخوف الأول يشتت القلب، والخوف الثاني يجمعه ويثبته بفضل الله جل وعلا. فجزاه الله، وأنا دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم، جزاه الله عن أمتي أفضل الجزاء، وصلى عليه صلاة تملأ أقطار الأرض والسماء، وسلم تسليما كثيرا. وفي جمل هنا ذكرها ابن القيم لا زال من يوم ما ذكرها خطباء ودعاء يحفظونها ويستعملونها: أرسله رحمة للعالمين وإماما للمتقين ومحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين، فشرح الله له صدره ووضع عنه وزره وجعل الذلة. شوف أنا بقولها بسرعة ليش؟ ليبين لنا أحفظها، لكن لست وحدي، ده معظم الدعاء يحفظونه. فتخيل كل هذا من مائدة من؟ ابن القيم رحمة الله عليه. وإن كنت وحدك وقرأت في سورة الأحزاب فلك أن تتوقف وتصلي الصلاة الإبراهيمية، لأنها ذكر لله تبارك وتعالى، وتكمل القراءة بعد ذلك لك، ولك أن تقول اللهم صل عليه، ولك أن تقرأ وتستمر في القراءة، وهذا وارد عن كثير جدا من السلف. الواحد إذا صلى وحده في النافلة، في النافلة فلو أن يتوقف ويصلي الصلاة الإبراهيمية، أما في الفريضة فلا، في الفريضة فلا.
قال رحمه الله: أما بعد، فإن الله سبحانه غرس شجرة محبته ومعرفته وتوحيده في قلوب من اختارهم من بريته واختصهم بنعمته وفضلهم على سائر خليقته، فهي كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. وكذلك شجرة الإيمان أصلها ثابت في القلب وفروعها من الكلام الطيب والعمل الصالح في السماء، فلا تزال هذه الشجرة تخرج ثمرها كل وقت بإذن ربها من طيب القول وصالح العمل، مما تقر به عين صاحب الأصل وعيون حفظته وعيون أهله وأصحابه ومن قرب منه. فإن من قرت عينه بالله قرت به كل عين، وأنس به كل مستوحش، وطاب به كل خبيث، وفرح به كل حزين، وأمن به كل خائف، وشهد به كل غائب، وذكرت رؤيته بالله فإذا رؤي ذكر الله، واطمأن قلبه بالله، وسكنت نفسه إلى الله، وخلصت محبته لله، وقصر خوفه من الله، وجعل رجاءه كله لله. فإن سمع سمع بالله، وإن أبصر أبصر بالله، وإن بطش بطش بالله، وإن مشى مشى بالله، فبه يسمع وبه يبصر وبه يبطش وبه يمشي. فإذا أحب أحب حب الله، وإذا أبغض أبغض لله، وإذا أعطى فلله، وإذا منع فلله. قد اتخذ الله وحده معبوده ومرجوه ومخوفه وغاية قصده ومنتهى طلبه، واتخذ رسوله وحده دليله وإمامه وقائده وسائقه، فوحد الله بعبادته ومحبته وخوفه ورجائه، وأفرد رسوله بمتابعته والاقتداء به والتخلق بأخلاقه والتأدب بآدابه.
المقدمة هنا الكلام الذي يقوله دال على عقيدتي في أن الإيمان قول وعمل، وأن الإيمان هو تصديق بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان، وهذا خلاف عقيدة الطحاوي ومرجئة الفقهاء، لأن الطحاوي ومرجئة الفقهاء وإمام أبو حنيفة وغيره عندهم إن الإيمان تصديق بالجنان وقول باللسان وليس فيه عمل بالأركان. لكن طبعا شيخ الإسلام كما ذكرنا إمام في التوحيد، إمام عظيم في التوحيد، وهو قمر، ولكن طغت عليه شمس شيخ الإسلام رحمه الله. فهو هنا يقول: فإن الله سبحانه غرس شجرة محبته ومعرفته وتوحيده للإيمان، غرس شجرة الإيمان في قلوب من اختارهم، يعني في قلوب من اصطفاهم. وهنا وصف أن الله غرس، أن الله غرس، فهل هذا خبر ولا وصف؟ وصف، لأن الجنة فيها غراس، وفي روايات كثيرة أن الغراس من الله سبحانه وتعالى وأنه هو الذي غرس. حتى لو كان الحديث ضعيفا، لكن ابن القيم لو آمن بهذا الحديث وتكلم بمقتضاه فلا إشكال، كما حصل من شيخ الإسلام أنه آمن بحديث لا تنسنا من صالح دعائك، فبنى عليه كلاما في التوسل والوسيلة، فلا يلام لأن الحديث عنده صح ولم يتبين ضعف الحديث. الشاهد إن هنا شيخ الإسلام بيأسس لأن الإيمان شجرة، ومعنى أن الإيمان شجرة إذن فيه أصل وفيه فروع، أصل وفروع، والإيمان قول وعمل، وإن الإيمان يتجزأ ويتبعض لأن الشجرة تتجزأ، وأن فقدان أجزاء من الإيمان لا يعني فقدان أصل الإيمان، ففيه رد على التكفير بالكبيرة، لأن الشجرة إن سقطت أوراقها أو قطعت بعض فروعها فهي بقية، فهي بقية. فكذلك الشخص مرتكب الكبيرة أو تارك لأعمال كثيرة من أعمال الجوارح فإنه لم ينفع عنه أصل الإيمان. فشيخ ابن القيم هنا يقصد أن الإيمان أصل وفرع. فقال: اختارهم لربوبيته، يعني للإقرار بها، لأن الربوبية عندنا إقرار، وأما الألوهية أفعال وإقرار. قال: واختصهم بنعمته، يعني نعمة التوحيد، نعمة الإسلام، وفضلهم على سائر خليقته، لأن أهل الإيمان مفضلون على غيرهم. فكذلك شجرة الإيمان أصلها ثابت في القلب، وفروعها الكلم الطيب، الكلم الطيب هذا من فروع الإيمان وليس من أصل الإيمان، كلم الطيب والعمل الصالح في السماء، يعني يرفع العبد. فلا تزال هذه الشجرة تخرج ثمرها كل وقت بإذن ربها. أصل الإيمان إذا وجد فإنه يزيد بما بطيب القول وصالح العمل، ما تقر به عيون صاحب الأصل وعيون حفظته. صاحب الأصل هو الشخص المؤمن، هو أتفكر يعني الله سبحانه وتعالى، لا، وعيون حفظته وعيون أهله وأصحابه ومن قرب منه. يعني يقول إن الشخص إذا صار عنده إيمان كامل أو إيمان زائد، إيمان عظيم، فإن الأقربين له يحبونه، هذا إن كانت فترتهم سليمة، أما إن كانت فترتهم غير سليمة فإنهم لا يحبون. ولذا أنتم لستم محبوبين عند أكثر الناس لأنكم على منهج الصحيح، وتجدون أهل البدع يكرهون ويحاربون. لكن هو يتكلم هنا على جماع أهل الإيمان. فإن من قرت عينه بالله سبحانه، ولا تقر العين إلا بقرار القلب، قرت به كل عين، هنا يقصد لما هو هيقول كل 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 هنا لا يقصد بهم إلا المؤمنين فقط. وإلا أنت إذا أصلحت وصرت من أهل الإيمان هل تقر بك عيون أهل الضلال؟ لا. إذن قول كل هنا لا يقصد به كل، لأن يقول قرت به كل عين، فهل تقر عين الشيطان به أو عين الكافرين به؟ فالكل هنا معناها كل عين مؤمنة، وأنس به كل مستوحش، وطاب به كل خبيث. كل خبيث المقصود به العاصي فقط، وانصلحت الشؤون، وإلا الخبثاء من الكفار لا يمكن يطيبون بك أبدا أبدا. وفرح به كل حزين، وأمن به كل خائف. فهل نحن يعني وجدنا لنؤمن الكفار أم لنخيف الكفار؟ فلا يأمنون إذا رأونا، ولكن يأمنون في تعاملهم معه. قال: وشهد به كل غائب من الصالحين، وذكرت رؤيته بالله. فالشخص التقي، الناس لما يرونه، الناس الصالحة لما يرونه يتذكرون الله، وهنا إذا رأوك الناس فعلا تذكرها فضل الله بالسمت والتصرف. قال: وذكرت رؤيته بالله، فإذا رؤيا ذكر الله فاطمأن قلبه إلى الله وسكنت نفسه إلى الله. وهذه الطمأنينة نعمة من الله عز وجل، هي تسمى السكينة، والله أنزلها على رسوله وعلى المؤمنين، ولا يمتنع نزوله على بقية المؤمنين في كل زمان. وخلصت محبته لله، لأن احنا قلنا لا يحب إلا الله وحده حبا لذاته جل وعلا. وقصر خوفه على الله، فلا يخاف إلا الله الخوف التعبدي، وله أن يخاف خوفا جبليا من أسد ومن سبع ومن مرض ومن خوف ومن غيره، لكن الخوف التعبدي هو لله عز وجل. وهذا الخوف التعبدي هو الخشية، لأنه انضم للخوف علم، فإذا انضم الخوف إلى العلم صارت خشية. وجعل رجاءه كله لله، فإذا المحبة، شيخ الإسلام شوف، محبة وخوف ورجاء، شايف شيخ الإسلام بيرتب الثلاثة العظمى، الثلاثة العظمى المحبة والخوف والرجاء. المحبة رأس الطائر، والخوف جناحه، والطائر جناح الآخر، فإذا قطعت الرأس مات الطائر. يعني إذا لم توجد المحبة فالإنسان هالك في الكفر لا محالة. وإذا انقطع الخوف تواكل العبد وضاع، وإذا انقطع الرجاء يائس العبد وهلك. فهذه الثلاثة رتبها ابن القيم رحمه الله. فإن سمع، سمع بالله، يعني يبارك الله في سمعه. وإذا أبصر، أبصر بالله، بارك الله جل في بصره فلا ينزل محرم. وإذا بطش، بطش بالله، يعني أعانه الله وقواه. وإن مشى، مشى بالله، وفقه الله في سيره، فبه يسمع وبه يبصر وبه يبطش وبه يمشي. وهذا للحديث القدسي المعلوم: كنت سمعه وكنت وكنت. وهذا لابد من تأويل، تأويلا صحيحا. فإذا أحب فلله، فلا يحب عبدا إلا لله. وإذا من جمعكم أنتم؟ قال لي تونسي واللي سوداني واللي زائري واللي أسواني واللي مكفر الشيخ واللي، ما الذي يجمعكم؟ الذي يجمعكم حب الله سبحانه عز وجل، لأنكم تتلقون العلم لتحقيق محبة الله جل وعلا. فقال: إذن يجب عليكم أن يحب بعضكم بعضا. نعم، ليه؟ لله. وإذا أبغض، أبغض لله. وإذا نحن نكره أهل البدع لله، وإلا ما في بيننا وبينهم شيء، ما في بيننا. أنا أكره سلمان العودة، هو سلمان العودة في قارة وأنا في قارة، صح ولا لا؟ هو في قارة وأنا في قارة، ولكن أبغضه لماذا؟ لله، لله. قال: وإذا أعطى فلله، وإذا منع فلله. يكون العطاء ابتغاء وجه الله، والمنع يكون لوجه الله عز وجل أيضا. قد اتخذ الله وحده معبوده ومرجوه ومخوفه. وهذه كلها أخبار عن الله عز وجل، كلها لها أسانيد، اللي هي أسانيد المحبة والخوف والرجاء. وغاية قصده ومنتهى طلبه. واتخذ رسوله، يبقى هنا الله وإيش؟ والرسول. يبقى مفهوم أن شيخ الإسلام القيم سيقول هجرتين: هجرة إلى الله وهجرة إلى الرسول. واتخذ رسوله وحده دليله وإمامه وقائده وسائقه. دليل معلوم اللي هو يدلك على الخير، وإمامه يعني تتبعه. القائد والسائق، القيادة تكون من الأمام والسوق يكون من الخلف. فلو حضرتك تركب بعيرا وإنسان يمسك مقود الدابة ويمشي، هذا يقودك، ولو واحد من الخلف يدفع الدابة فهو يسوق، يسوق. ولذا لما النبي صلى الله عليه وسلم عائد من تبوك كان حذيفة قائده وعمار سائقه. فالمنافقون أرادوا اغتيال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنهم يلقوا به من علي، فمن الذي رآهم، القائد ولا السائق؟ القائد حذيفة، هم جايين من أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فرآهم حذيفة، فعرف حذيفة أسماءهم، أسماءهم، وأطلعه النبي صلى الله عليه وسلم عليه. ولذا حذيفة كان يعرف أسماء المنافقين. فالقائد هو من يقود الدابة من الأمام والسائق من الخلف. أرواح الكفار تحتاج إلى قيادة ولا إلى سوق؟ إلى سوق، لأنه لا يريد أن ينطلق فيريد أن يسوقها من الخلف، ولذا كل نفس تأتي ومعها إيش؟ سائق وشاه. طيب قال فالنبي صلى الله عليه وسلم هو قائدك وهو سائقك. هو القائد نعم لأنه متبوع، طب سائقني ليه؟ لأنه يمنعك من الوقوع في المعصية. أنا آخذ بحجوزكم، أنا آخذ بحجوزكم يعني أمسك بكم فتعصوني أو فتخالفونني وتقحمون فيها في النار. أنا آخذ بحجوزكم عن النار فتغلبوني وتقحمون فيها، تخالفوني يعني. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه أمامك وكأنه إيش؟ خلفك. أمامك ليقودك في الطريق، وخلفك ليمنعك من النكوص، ليمنعك من التراجع صلى الله عليه وسلم. فوحد الله بعبادته ومحبته وخوفه ورجاءه. شوف شيخ الإسلام بالقيم بيرتب على الثلاثة اللي دايما نحن نركز عليه، وانت تفكر ان انا لا انا ناقب كما ذكرت لك. وأدي توحيد الله وإفراد رسوله بمتابعته والاقتداء به والتخلق بأخلاقه والتأدب بأدب. يبقى طريقان، طريق إلى الله وطريق إلى، وهما طريقان يصبان في جهة واحدة. فلذا هيو ذا الهجرتي. شوف التقديم ذكي جدا من ابن القيم رحمه الله.
قال رحمه الله فله في كل وقت هجرتان. هجرة إلى الله بالطلب والمحبة والعبودية والتوكل والإنابة والتسليم والتفويض والخوف والرجاء والإقبال عليه وصدق اللجئ والافتقار في كل نفس إليه. وهجرة إلى رسوله في حركاته وسكناته الظاهرة والباطنة بحيث تكون موافقة لشرعه الذي هو تفصيل محاب الله ومرضاته. ولا يقبل الله من أحد دينا سواه، وكل عمل سواه فعيش النفس وحظها لا زاد المعاد. وقد قال
له في كل وقت هجرتان، يعني لابد من تجديد النية دائما بالهجرة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. هجرة إلى الله بالطلب والمحبة والعبودية، يعني الألوهية، الألوهية، تحقيق الألوهية. تحقيق الألوهية يكون بالمحبة والعبودية والتوكل والإنابة والتسليم والتفويض والخوف والرجاء والإقبال وصدق اللجئ والافتقار في كل نفس إليه. وهذا كله جمعه الثلاثة الذين ذكرنا، المحبة والخوف والرجاء، لأن مع اجتماعها، اجتماع المحبة والخوف والرجاء، هي بتولد الصدق والإخلاص. وصدق الناس إذا جاء أدى إلى اللجوء والافتقار والإنابة والتوكل. فهي كلها عبادات مرتبة على الثلاث، مرتبة على الثلاث. قال وهجرة إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في حركاته التعبدية وسكناته الظاهرة والباطنة فيما يتعلق بالعبادة. أما غير مطلوب أننا أتبع النبي صلى الله عليه وسلم في الجبلة. يعني ايش في الجبلة؟ يعني لا ادرس كم كان يتبول النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم، كم مرة تبول النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم لأقول هو تبول في يوم 5 مرات، اذا انا لا ازيد على التبول 5 مرات. هذا غلط، هذا غلط خالص. كم مرة النبي صلى الله عليه وسلم اخذ كم شهيق، كان كم شهيقا يأخذه في الساعة وكم زفيرا في الساعة لكي اضبط نفسي على هذا؟ هذا غلط ايضا. كم مرة كان يرمش بعينيه، كم مرة كان يلتفت، هذا كم مرة كان يجامع، كل هذه أفعال جبلية. وفعله المقصود بالجبلة كالأكل والشرب فليس ملة. ولذا ابن عمر كان يتتبع النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا مسافر من مكة إلى المدينة أو من المدينة إلى مكة، فالنبي صلى الله عليه وسلم ينزل في مواضع يتبول، فابن عمر كان يحسب هذه المواضع، وكلما سافر نزل فتبول في هذه المواضع التي تبول فيها النبي صلى الله عليه وسلم. هل هذا مطلوب؟ لا، غير مطلوب، هذا غير مطلوب، هذا غير مطلوب أبدا. يبقى وفعله المقصود بالجبلة كالأكل والشرب فليس ملة، إنما أنا أتبع الحركات والسكنات المرتبطة بالتعبدات. ف فلازم ندرس في الصلاة جلسة الاستراحة، رفع اليدين في الرفع من الركوع، كل حركة وسكنة متعلقة بالعبادة نتبع النبي صلى الله عليه وسلم فيها. إذن هذا المقصود هنا في الحركات الساكنة، الحركات والسكنات الظاهرة والباطنة فيما يتعلق بالعبادة، يتعلق بالعبادة وبالتعامل، لأن التعامل تعبد لا بأس به، التعامل على منهج النبي صلى الله عليه وسلم تعبد، لكن فيما ليس متعلقا بجبلته البشرية. قال بحيث تكون موافقة لشرع. يبقى ابن القيم لما الحركات والسكنات خاف لا يفهم منها مطلق الحركات والسكنات، فراح جايب الضابط موافقة لشرع الذي هو تفصيل محاب الله ومرضاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت كل أعماله تترجم حبه لله سبحانه. ولا يقبل الله من أحد دينا سواه، لأن الدين عند الله الإسلام. ودي استفدنا فيها اليوم في بيان النقل والنقل الصحيح والعقل الصريح، وقلنا كل الأديان والأشياء كلها باطلة لضياع النقل وضلال العقل. وكل عمل سواه فعيش النفس وحظها لا زاد المعاد. كل عمل سواه فعيش النفس، يعني كل عمل سوى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد يكون هذه الأعمال من باب الأمور الحياتية متعلقة بالمعيشة وغيره.
قال رحمه الله تعالى: وقد قال شيخ الطريقة وإمام الطائفة الجنيد بن محمد قدس الله روحه: الطرق كلها مسدودة إلا طريق من اقتفى آثار النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل يقول: وعزتي وجلالي لو أتوني من كل طريق واستفتحوا من كل باب لما فتحت لهم حتى يدخلوا خلفك. وقال بعض العارفين: كل عمل بلا متابعة فهو عيش النفس.
ده بكلام رجل صوفي، ولكنه الصوفية كما في كل أهل بدعة تجد فيهم من هو ممعن في البدعة ومن هو مقل في البدعة، فكذلك الصوفية هناك من هو ممعن يصل إلى الشرك، وهناك من هو واقف على حد الضلالة أو حد البدعة أو حد المخالفة. فلا شك أن أي صوفي هو مخالف، لأنه بمجرد أن وصف نفسه بأنه صوفي فقد خالف، لأن كلمة صوفي وصوفية لا وجود لها في الكتاب ولا في السنة، وهي لم تأتي من نكاح بل أتت من سفاح، لأنها ليس لها أصل حتى في لغة العرب، وإنما هي أتت من سفاح. فلو قالوا أصلها من الصوف قلنا الصوف لا يدل على الزهد أبدا، بل يدل على الغنى، فإن أهل الدسور يعني أهل الغنى، وأهل الدسور في الشتاء هم من يلبسون إيش؟ الصوف. وإذا قالوا من الصفة لأهل الصفة الفقراء، فقراء المهاجرين الذين كانوا في المسجد، فنقول الشق منها صفي وليس صوفي. وإذا قالوا من الصفاء كما يزعمون فالشق منها صفائية أو صفائي وليست صوفي. فهي لا شك إما أن أتت من الكلمة اليونانية التي قلنا معناها سليم مرفوض استغلاله، فاكرين لما ذكرنا كلمة فلسفة النهاردة، وقلنا سنظل نقول هم فلاسفة ولا يمكن نترجم الكلمة ولا نقبل ترجمتها، لأن ترجمتها معناها محب الحكمة، ولو قلنا محب الحكمة لا يحب الحكمة إلا مؤمن. فهم إما أنها من كلمة صوفيا القديمة اليونانية اللي عندهم معناها الحكمة وعندنا معناها الضلال، أو أنها نسبة إلى شخص كان يسمى صوفة، فهي إذن عبارة سيئة. فالجنيد شيخ الطريقة مش شيخ الطريقة، احنا ما عندنا طريقة، ما عندنا طريقة ولا عندنا طائفة، احنا عندنا طائفة منصورة واحدة، وعندنا طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله شيخ الطريقة، احنا عندنا لو في شيخ طريقة يبقى محمد صلى الله عليه وسلم، صح مش كده ولا لا؟ فابن القيم كان يحب هؤلاء الناس الذين فيهم يعني ورع عظيم مع بدعته، فكانوا يقولوا أقوالا فيها نفع ولا يمتنع قول النافع حتى من الشياطين، كما ذكر في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. والملكة الكافرة ملكة سبأ قبل إسلامها قالت: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا عزة أهلها أذلة، قال الله مؤيدا لقولها وكذلك فعل. فهنا الشيخ الإسلام القيم خذ هذه الجملة من الجنيد لأنها جملة نافعة وفيها حكم، جملة نافعة وفيها حكم. لكن هل تقول ان معنى ذلك ان ابن القيم كان يلازم هؤلاء الناس ويتعلم منهم؟ لا، ولكنه التقاه فسمع منهم أقوالا حكيمة، ورأى منهم زهدا، ورأى منهم تعبدا، فحمد ذلك منهم ولم ينضم إليهم ولم يكن معهم ولا منهم. فالعبارة العبارة سليم. نعم. لا ما نقول كان ابن القيم صفينا. نعم. لا هو لقي الصوفية وشيخه لقي الصوفية، وهو نقل عن الجنيد وابن تيمية نقل عن الجنيد، وانت فاكرين في كتاب الفرقان ونقلات من الصوفية نقلها شيخ الإسلام رحمه الله. إذن لا نقول كان صوفيا، كما نقول وكان عمر كافرا، ما في داعي. ترك الشيخ خلاص لا ننسبه إليه. قال الجنيد يقول كل الطرق كلها مسدودة إلا طريق من اقتفى آثار النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كلام صحيح صادر من هذا الرجل. فإن الله عز وجل يقول، وهذا لا يثبت سنده ولكن معناه صحيح، وعزتي وجلالي لو أتوني من كل طريق واستفتحوا من كل باب لما فتحت لهم حتى يدخلوا خلفك. كلام معناه صحيح، لكن هل قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ لا ما قال، لأن المعاني متأكدة عندنا في الشرع، فنقول قال الجنيد ولا نقول قال الشرع. ده ليس كلام القيم، ده كلام الجنيد. ما هو الجنيد يقول فإن الله جل يقول، كلامه هو، فنسب هذا الكلام إلى الله، وإنما ابن القيم ما قال قال الله، وإنما قال الجنيد قال الله. هي قال أن الكلام سليم، كلام صحيح. أما في وصف أهل الإسلام فلا، لأن العارف هو من كان جاهلا فعرف، فالصوفية كان جهالا وعرفوا شيئا من الحق.
وتعالى ولما كانت السعادة دائرة نفيا وإثباتا مع ما جاء به، كان جدير بمن نصح نفسه أن يجعل لحظات عمره وقفا على معرفته، وإرادته مقصورة على محابه. وهذه أعلى همة شمر إليها السابقون وتنافس فيها المتنافسون، فلا جرم ضمن هذا الكتاب قواعد من سلوك طريق الهجرة المحمدية، وسميناه طريق الهجرتين وباب السعادتين، وابتدأناه بباب الفقر والعبودية، إذ هو باب السعادة الأعظم وطريقها الأقوم الذي لا سبيل إلى دخولها إلا منه، وختمناه بذكر طبقات المكلفين من الجن والإنس في الآخرة ومراتبهم في دار السعادة والشقاء. فجاء الكتاب غريبا في معناه، عجيبا في مغزاه، لكل قوم منه نصيب، ولكل وارد منه شرب، وما كان فيه من حق وصواب فمن الله هو المان به، فإنما التوفيق بيده، وما كان فيه من خطأ وزلل فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريء. فيا أيها القارئ له والناظر فيه، هذه بضاعة صاحبه المسجاة مسوقة إليك، وهذا فهمه وعقله معروض عليك، لك غنمه وعلى مؤلفه غرمه، ولك ثمرته وعليه عائدته، فإن عدم منك حمدا وشكرا فلا يعدم منك مغفرة وعذرا، وإن أبيت إلا الملام فبابه مفتوح، وقد استأثر الله بالثناء وبالحمد وولى الملامة الرجلا، والله المسؤول أن يجعله لوجهه خالصا، وأن ينفع به مؤلفه وقارئه وكاتبه في الدنيا والآخرة، إنه سميع الدعاء وأهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
هنا يقول ولما كانت السعادة دائرة نفيا وإثباتا مع ما جاء به، فالسعادة لمن اتبع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ونفي السعادة يعني الشقاوة دائرة مع من خالف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كان جديرا، يعني يجب عليك أيها العبد التقي بمن نصح نفسه أن يجعل لحظات عمره وقفا على معرفته. الوقف الانتفاع به كله للموقوف عليه، فهو هنا يرى أن عمرك كله لابد أن تخصصه كله لمحب الله، وهذا يعني مع هذا مواصفات العبد الرباني، وهذا لا يعلم أن أحدا فعل هذا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يريد ما أراده حنظلة بهذا، لأن حنظلة قال نفق حنظلة، نفق لأنه كان يريد أن تكون كل لحظات عمره وقفا على محب الله، فلما عافس الأولاد والضيعات نظر فلم يجد أنه وقف، فحدث نقص في الوقف فتهم نفسه بإيش، وكذلك أبو بكر رضي الله عنه. فابن القيم يريد من الإنسان ذلك، يعني محاولة ذلك، لأن هذه التقوى، والتقوى لابد أن يتقي الإنسان الله ما استطاع، لا حق تقاته، لأنه ما يستطيع أحد أن يتقي الله حق تقاته. قال تكون عمرك كلها عمر لحظات عمرك كلها وقفا على معرفة الله وإرادته، وإرادته تجعل عمرك وتجعل إرادتك وإرادته مقصورة على محبه، تجعل كل ما تريده يصب في محبتك لله ويترجم محبتك لله. وهذا أعلى همة شمر إليها السابقون، يعني الصحابة رضوان عليهم، وتنافس فيها المتنافسون. قال فلا جرم، يعني هذا هو السبب، أن ضمننا هذا الكتاب قواعد من سلوك طريق الهجرة المحمدية. يعني ابن القيم حيعطينا قواعد، وهذه طريقة مين؟ شيخ. شفتوا التدمرية؟ قواعد كلها. وسميناه طريق الهجرتين وباب السعادتين، طريق الهجرة إلى الله والهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والسعادتين سعادة الدنيا والآخرة. وابتدأناه بباب الفقر والعبودية، لأن شيخ الإسلام حسن تعليمه لهؤلاء الأقمار، فرسخ فيهم مسألة الفقر الذاتي، وأنه لابد من أن يكون الفقر الذاتي يتبعه افتقار. الفقير الكافر ما عنده افتقار، وأما المؤمن الفقير فعنده افتقار إلى الله، فالفقر صفة والافتقار تعبد، الافتقار تعبد إلى الله عز وجل. وابتدأناه بباب الفقر والعبودية، يبقى إذن المقصود به من ابن القيم الاجتهاد للافتقار إلى الله جل وعلا، إذ هو باب السعادة الأعظم. لو علمت أنك فقير إلى الله، فالفقير الذاتي محتاج إلى الغني بذاته، فبالتالي لابد أن يصدقه وأن يطيعه تماما. إذ هو باب السعادة الأعظم وطريقها الأقوم، الذي لا سبيل إلى دخولها إلا منه. إذن لا سبيل دخول الجنة إلا بالافتقار، والعبودية كلها افتقار، لأن الركوع وضع الفقير وهيئة الفقير، والسجود وضع الذليل، فالمطلوب كلا لا تطعه واسجد واقترب، يعني أن يزيد افتقارك إلى أن يصل درجة الذل التام لله سبحانه عز وجل. قال وختمناه بذكر طبقات المكلفين من الجن والإنس في الآخرة ومراتبهم في دار السعادة والشقاء. طبعا على قدر سبق الإنسان على قدر درجاته في الجنة، فسيبين هذا، وأن أعلى الدرجات هي درجة محمد صلى الله عليه وسلم. فيصف الكتاب ويثني على هذا الكتاب، لأنه يثني على جهده وفهمه، فهذا أيضا من باب التحدث بالنعمة لا من باب تزكية النفس. كل ما ترون من ابن القيم في باب ما تظنونه تزكية فليس إلا تحدثا بنعمة الله عز وجل. وكتبه كانت تؤلف وتنشر في زمنه، وكان الناس يقبلون عليها ويعكفون عليها، قبول عظيم جدا لابن القيم رحمه الله. إذا كتبه إحنا الوقت عندنا يصعب إن إحنا نخصصه لقراءة هذه الكتب، فكيف ألفها وراجعها وما تجد فيها لحنا واحدا ولا خطأ واحدا؟ سبحان الله، سبحان الله، فضل لا يؤتيه من يشاء. قال عجيبا في مغزاه لكل قوم منه نصيب ولكل وارد منه مشرب. هذا مديح عظيم للكتاب، مديح عظيم للكتاب، وهو المقصود مادة الكتاب لأنها توحيد خالص، فيجب أن يحمده بهذا. ثم يحمد الله لو كان فيه خير والمنة بيد الله، ويرجع الزلل فيه إلى نفسه والشيطان، والحقيقة أنه قل زلله، وإلا ما في الكتاب بعد كتاب الله إلا ولابد أن يكون فيه الزلل، لأن الله قال ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. ثم يدعو القارئ ويقول هذه بضاعة مزجاة وليست مزجاة، بل هي بضاعة عظيمة، فمن تواضعه أنه يقول مزجاة يعني قليلة ضعيفة. ثم يحمد الله تبارك وتعالى، نسأل الله أن ينفعنا بهذا الكتاب العظيم جدا. بارك الله فيكم.